دلونتيد هيلدبراندت، تاريخ العهد القديم، الأدب واللاهوت، المحاضرة 6، علامة حقوق الطبع والنشر 2020، دلونتيد هيلدبراندت. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندت الذي يدرس تاريخ العهد القديم وأدبه واللاهوت. المحاضرة 6 عن الأنساب التي لا تساوي التسلسل الزمني، صورة الله والشجرتين في جنة عدن. همزة معينة الاختبار من 12 إلى 23 دقيقة صباحا. في هذا الأسبوع أنتم تعملون على سفر الخروج وعليك أن تقرأ 20 إصحاحا أو ما يصل إلى الوصايا 10. بعد ذلك يتم تحديد الفصول حتى لا تضطر إلى قراءة كل شيء. في الأساس أن تتخطى الكثير من أوصاف خيمة الاجتماع. هناك مقالتان لهذا الأسبوع، أحدهما بقلم رجل يدعى بروس واتيكي، وهو باحث متميز في الأدلة الأثرية من فلسطين في عهد يشوع، لذلك أعتقد أنك سوف تجدها مثيرة للاهتمام. الآن هذا مهم لأن هناك مقالتين هذا الأسبوع، مقال واحد ستكون مسؤولا عنه والآخر سأسألك ببساطة هل قرأت مقال ووتكي؟ لن أطلب منك تفاصيل من مقالة ووتكي، فهناك الكثير من التفاصيل هناك. سأطلب منك فقط قراءتها. الآن في مقالة العريس الدموي، هذا هو ما أريدك أن تركز عليه. لذا سأطرح عليك أسئلة محددة. لذا العريس الدموي ركز على هذا والآخر قرأ للتو. ثم هناك بضع آيات الذاكرة. أعتقد أن آيات الذاكرة صعبة للغاية. ما هو المزمور 23؟ أعتقد أنها تبدأ بعبارة الرب راعي، ربما سمعتها عدة مرات، لذلك أريدك أن تعرف أن الرب راعي. بالمناسبة هذا مزمور مهم حقا ويجب أن تعرف ذلك. إنه مفيد حقا، إنه مجرد مزمور جيد جدا للتعلم. أي شيء آخر يتعلق بالمواد الخاصة بهذه الدورة فقد أصبحنا الآن مزدوجين. البعض منكم لم يدفع بعد ثمن المواد الخاصة بالدورة، لذا أصبح المبلغ الآن 20 دولارا. لا أريد أن أطاردك. بعد يوم الجمعة تكون قد انتهيت من أداء الاختبارات والامتحانات. يجب عليك تحويلها إلى درجتك وإلا ستبدأ في التناقص، فأنا تعلم أنه لا يمكنك أداء الاختبارات ولا يمكنك أداء الاختبارات، لذا عليك الحصول عليه خلال هذا الأسبوع، فهذا ليس خيارا. حسناً، لنبدأ بكلمة صلاة ثم سنتعمق في سفر التكوين اليوم ونبدأ الطريق. أيها الآب، نشكرك على لطفك معنا ونشكرك على الجمال الذي يأتي إلينا في الخريف في نيو إنجلاند، على الطقس المنعش، ونحن فقط نشكركم على ذلك. نشكرك على كلمتك ونشكرك لأنك تحدثت وكتبتها والآن تمنحنا شرف قراءتها. نصلي من أجل أن تساعدنا بينما نحاول تفسيرها حتى نفهمها بشكل صحيح، ونصلي لكي يرشدنا إليك لتمجيدك وإكرامك وعبادتك بدقة أكبر وتقدير ابنك الذي بذلته من أجلنا. لذا ساعدنا في استكشافاتنا في كلمتك اليوم. أشكرك لأنه يمكننا أن ندعوك أبانا حتى في هذا اليوم. باسم المسيح الثمين نصلي، آمين. باء كم عمر الأرض؟ ليس اختبارا للعقيدة، من 23 دقيقة إلى 54 دقيقة صباحا. نريد أن نبدأ بطرح السؤال، ما هو عمر الأرض الذي يقول الكتاب المقدس عنه؟ لقد ناقشنا هذا الأمر كثيرا، والإجابة على السؤال أين يذكر الكتاب المقدس كم عمر الأرض؟ لا توجد آية في أي مكان في الكتاب المقدس توضح بالضبط عمر الأرض، لذا عليكم أن تسألوا أنفسكم بعض الأسئلة حول مدى الأهمية التي ستحققونها من هذا الأمر. نريد أن نبدأ بالقول، إذا كان الكتاب المقدس لا يذكر على وجه التحديد عمر الأرض، فهل يجب عليك أن تكون حذرا بشأن جعل ذلك اختبارا للعقيدة الصحيحة؟ الآن ما أعنيه باختبار الأرثوذكسية هو، هل ستقومون بتقسيم الكنائس حول مسألة عمر الأرض؟ والآن بالمناسبة، هل انقسمت بعض الكنائس حول ذلك؟ هل هذه هي القضية الخاطئة؟ إنها مسألة خاطئة، لأن الأشخاص المختلفين سيكون لديهم آراء مختلفة، وهي مجرد آرائهم، لأن الكتاب المقدس لا يخبرنا بعمر الأرض. لذلك أريد أن أقول إن عمر الأرض لا ينبغي أن يكون اختبارا للعقيدة، لأنه لا توجد آية واحدة واضحة في الكتاب المقدس توضح عمر الأرض. الأمر كله تخمين. يمكنك أن يكون لديك تخمينك الخاص، يمكنك أن يكون لديك كل الأسباب التي تريدها، لكنه لا يزال تخمينا. ليس لديك عبارة هكذا قال الرب في هذا الشأن. لذلك عليك أن تتراجع وتدرك، هل يمكن أن تكون تخميناتك خاطئة؟ أقول إن تخميناتك يمكن أن تكون خاطئة. جيمنا العلم والكتاب المقدس، من 4:59 إلى 7:56 صباحا. أنا أمزح بالطبع، لأنني سأريكم أشياء في فترة الدراسة القادمة حيث غيرت رأيي على مر السنين. لقد غيرت طريقة تفكيري في الأشياء، لذا كن حذرا بشأن ذلك. عليك أن تكون حذرا بشأن دفع العلم إلى الكتاب المقدس واستخلاص العلم منه. وهنا بعض الأمثلة، أعتقد أننا ذكرنا بعضا منها في المرة الأخيرة. السم في مزمور 140 الآية 3. مزمور 140 جميل. إذا كنت تحب الحيوانات فإن المزمور 140 هو مزمورك. ويتحدث مزمور 140 3 عن وجود سموم الأصلال تحت لسانه. الآن هذه هي الثعابين والثعابين والأفاعي. عندما تعضك الأفعى المجلجلة، هل هذا بسبب وجود السم تحت لسانها أم أن السم موجود في أنيابها؟ إنه في الأنياب. فهذا وصف شعري، فهل هذا يعني أن يؤخذ علميا أن جميع الأصنام لديها سم خاص تحت لسنتها؟ هذا ليس المقصود. لذلك عليك أن تكون حذرا بشأن دفع العلم إلى الكتاب المقدس أو خارجه. وهذا وصف شعري، ولا ينبغي أن يؤخذ على أنه وصف علمي. هنا في إشعياء الفصل 11 الآية 12 يتحدث عن زوايا الأرض الأربع. مرة أخرى لا يمكنك أن تقول لقد آمنوا جميعا بالأرض المسطحة، لذلك يعلمنا الكتاب المقدس أن الأرض مسطحة. أن تحصل على نقطة خاطئة. ما يقوله هو في جميع أنحاء الأرض، في زوايا الأرض الأربع. بالمناسبة، حتى في القرن 21 نتحدث عن أركان الأرض الأربعة. جاء الناس من أركان الأرض الأربعة للذهاب إلى مدينة نيويورك لحضور أحداث 11 سبتمبر من أركان الأرض الأربعة. كل ما نتعامل معه هو الشمال والجنوب والشرق والغرب. نحن لا نصرح بأن الأرض مسطحة. لذلك عليك أن تكون حذرا مع ذلك. أيوب 9:6 يتحدث عن أعمدة الأرض. مرة أخرى، هذا ليس وصفا علميا، وليس وصفا كهرومغنيسيا لكيفية توازن الأرض. أيوب لا يعرف شيئا عن الكهرومغناطيسية عندما يتحدث. إنها مجرد طريقة شعرية للقول إن الأرض مستقرة، مثبتة على أعمدة. لذلك عليك أن تكون حذرا بشأن أخذ بعض من هذا الشعر وإدراج العلم في الكتاب المقدس أو استخلاص العلم من الكتاب المقدس. الشمس واقفة، وعلينا أن نتحدث عن ذلك في يشوع 10. والمشكلة هنا هي فهم ما تعنيه عبارة ثبوت. الكلمة هناك قد تعني في الواقع الصامت، ولذلك سيكون علينا أن نتحدث عن ذلك، وسوف أتعامل مع ذلك عندما نصل إلى سفر يشوع. إنه أمامي بحوالي 3 أسابيع هنا. الآن نقطتي رئيسية بالنسبة للتخصصات الرئيسية، وثانوية بالنسبة للقاصرين. عمر الأرض نقطة ثانوية، لا تتخصص في ذلك وتحقق من موقفك. عندما يختلف معك شخص ما، هل أنت قادر على التعامل مع الخلافات؟ إنها حقا مهمة. كيف تتعامل مع الناس عندما تختلف معهم في بعض هذه النقاط اللاهوتية؟ دل علم الأنساب ليس تسليلا زمنيا من 7:57 إلى 10 صباحا. هذه نقطة كبيرة أخرى، علم الأنساب. كيف يتوصل البعض إلى أن تاريخ بداية الأرض هو من 10 إلى 20 ألف سنة؟ يستخدم الناس سلاسل الأنساب، وما يفعلونه هو أنهم يبدأون في جمع الأعمار شرطة شرطة. عاش هذا الرجل 900 عام، وعاش هذا الرجل 69 عاما، وعاش هذا الرجل، وقاموا بجمع كل سلاسل الأنساب، وينتهي بك الأمر إلى تحديد عمر الأرض عن طريق جمع سلاسل الأنساب. هل تستطيع فعل ذلك؟ هل تهدف سلاسل الأنساب إلى تزويدنا بتسلسل زمني؟ التسلسل الزمني له علاقة بكرونوز، وهو الوقت في اليونانية. وما علاقة الأنساب بذلك؟ الأب والابن، والأب والابن أو أي شيء في الأسرة ينزلون بهذه الطريقة. التسلسل الزمني وعلم الأنساب هما شيئان مختلفان، لا يمكنك مزجها، وسأوضح لك كيف أنها ليست متماثلة. لذا فإن سلسلتي النسب الكبيرتين اللتين يحاول الناس من خلالهما تحديد عمر الأرض هما تكوين 5 سلسلة نسب آدم، ثم تكوين 11 مع سلسلة الأنساب التي تأتي من نوح إلى زمن إبراهيم. لذلك قاموا بجمع هذه الأرقام عن عمر هؤلاء الأشخاص. المشكلة في ذلك هي أنه إذا قمت بجمع سلسلة الأنساب، فسوف ينتهي بك الأمر إلى أن 4004 قبل الميلاد هو تاريخ خلق العالم. إذا قمت بجمع سلاسل الأنساب كما فعل الأسقف آشير، فإنك ستتوصل إلى خلق الأرض في 4004 قبل الميلاد. لماذا لا يمكن أن يكون ذلك؟ إذا كانت الأرض قد خلقت 4004 قبل الميلاد، فأنت بحاجة إلى الفيضان بعد 1000 عام على الأقل، لأن العديد من هؤلاء الأشخاص يعيشون 900 عام على الأقل. الآن إذا كنت من 4000 قبل الميلاد، فأنت تعرف متى حدث الطوفان، 3000 قبل الميلاد أو في نطاق 2000. ما المشكلة في ذلك؟ هل لدينا سجلات مكتوبة تعود إلى 3000 قبل الميلاد من كل من بلاد ما بين النهرين والمصريين؟ لذلك لا يمكن أن يكون. بالمناسبة، هناك برج ربما بحجم هذين العمودين في أريحا يبلغ عمره 10000 عام. فإذا كان تاريخ هذا البرج الذي في أريحا هو 8000 قاف النيم، فكيف يمكن أن تكون الأرض قد خلقت في 4000؟ هل تفهم ما الذي أقوله؟ هل صنع الله البرج؟ أنا آسف، كان من المفترض أن تكون مسحة. الله لم يصنع البرج، لقد صنع البشر البرج في 8000 قبل الميلاد، لذا عليك أن تكون حذرا جدا في استخدامه. متى واحد؟ علم الأنساب لا يساوي التسلسل الزمني. تم تخطي الأسماء من 10:00 صباحا إلى 4:25 مساء. الآن اسمحوا لي أن أعرض لكم هذا. إذا كان لديك كتبك المقدس، فانتقل إلى متى واحد وسأريك سلسلة نسب يسوع المسيح. هل هناك ثغرات في نسب يسوع المسيح؟ نعم. إذا تنظر إلى متى واحد، الآية 8 تقول أن سليمان ولد رحبعم، ورحبعم ولد أبيا، وأبيا ولد آسى، ثم الآية 8 آسى ولد يهوشافط، ويهوشافط ولد يهورم. ثم جاء أن يهورم ولد عزيا في الآية 8. يقول متى واحد 8 أن يهورم ولد عزيا، فهل هذا خطأ؟ هل يهورم ولد عزيا؟ والجواب هو لا، لم يكن كذلك، ولم يكن يهورم ولدا لعزيا. الآن هذه حقيقة، سواء كنت تتفق معي أو تختلف معي فهذا لا يشكل أي فرق. هذه حقيقة، ويهورام لم يكن أبا لعزيا، بل كان الجد الأكبر. هناك 3 أسماء تم تخطيها بين يهورام وعزيا. قد تقول أن تتحدث هنا عن دغمائية حقيقية، كيف تعرف ذلك؟ حسنا، أنا لا أعرف أي شيء. أذهب إلى الكتاب المقدس. إذا ذهبت إلى 1 أخبار الأيام 3 11 فهو يخبرنا بأسماء الملوك الثلاثة الذين كانوا بين يهورم وعزيا، ويذكر الملوك الثلاثة الذين تم تخطيهم وأسمائهم هي أخزيا ويؤاوش وأمصيا. لذلك تم تخطي ثلاثة أسماء. الآن لماذا يتخطى مثيو ثلاثة أسماء؟ إنه ينزل في قائمة ملوك إسرائيل. هل يعرف معظم اليهود ملوك إسرائيل؟ نحن لا نحفظ الملوك في هذا الفصل، ولكن معظم اليهود يعرفون كل الملوك وسيعلمون أنه تم تخطي هذه الأسماء الثلاثة. لماذا فعل مثيو ذلك؟ دعني أقرأ لك نزولا إلى الآية 17. راجع هذا متى 1:17. هناك 14 جيلا من إبراهيم إلى داود. ما هو تاريخ ميلاد إبراهيم تقريبا؟ 2000 ق.م. ما هو داود؟ 1000 ق.م. هناك 14 جيلا من إبراهيم إلى داود. هناك 14 جيلا من داود إلى السبي إلى بابل. فمن داود 1000 ق.م. إلى 586 ق.م. السبي البابلي. هناك 14 جيلا. ثم يقول أن هناك 14 جيلا من سبي بابل إلى المسيح. إذن هناك 14 جيلا من إبراهيم إلى داود، و14 جيلا من داود إلى السبي البابلي، و14 جيلا من السبي إلى يسوع. كيف جعل مثيو أن عمره 14 و14 و14؟ خمن ماذا؟ لقد فعل ذلك بإسقاط ثلاثة من الأسماء. هل تعلمون يا رفاق عن عوامل الهراء؟ كنت في العلوم ويسمون هذه العوامل الهراء. لم تسير الأمور على ما يرام، لذلك أسقطنا ثلاثة أسماء ليصبح العدد 14. والآن تقول أنه لم يفعل ذلك حقا. نعم، لقد فعل ذلك حقا. نحن نعرف الأسماء الثلاثة التي يتخطاها. الآن لماذا فعل ذلك؟ هناك اقتراح واحد، وأعتقد أنه جيد. في الواقع، ماذا نفعل باللغة الإنجليزية؟ هل لديك حروف تؤلف كلمات؟ هل الأرقام 1، 2، 3، 4، 5 تختلف عن الحروف همزة؟ إذن لدينا نظامان مختلفان، الأرقام والحروف. هل تعلم أن اليهود يستخدمون أبجديتهم في أرقامهم؟ السؤال الآن، هل هذه مشكلة؟ إذن A يساوي 1 و B يساوي 2 و C يساوي 3 و D يساوي 4 و أيا كان ما ينزل. حروفهم وأرقامهم يمكن أن تخلق مشاكل في بعض النقاط. في بعض الأحيان، لا تعرف ما إذا كنت تنظر إلى رقم أو ما إذا كنت تنظر إلى كلمة ما. من المثير للاهتمام أنك إذا أخذت الحرف العبري لا دي وهو 4 وفي يساوي 6 وأخذت دي يساوي 4 وقمت بإضافة ذلك معا، لديك 4+6+4. هذا هو ما 14. من هو هذا ديفيد؟ ديفيد. إذن الاقتراح هنا هو أن متى يقول يسوع المسيح هو ابن من؟ ابن داود. 14 14 14. داود. هل ترى ماذا يفعل؟ لقد أسقط هؤلاء الثلاثة ليصبح 14، لأن هذا هو ما كان يقصده. إذا لم تفهم، فهو يقول صراحة في الآية الأولى سجل نسب يسوع المسيح ابن داود، ثم يبني سلسلة الأنساب تلك لإظهار ذلك. الآن بالمناسبة، هل من المقبول إسقاط ثلاثة أسماء بهذه الطريقة؟ كلمة الأب تعني أيضا الجد. يسوع المسيح ابن داود، هل كلمة ابن مستخدمة هناك؟ هناك كم من داود إلى يسوع؟ يسوع كان صفر صحيح؟ داود هو 1000 قبل الميلاد. إذن هناك ما هو 1000 عام هناك. لم يكن يسوع صفرا حقا. كنت أقول ذلك فقط لأرى إن كان أحد سيبتسم. إذن لديك 1000 سنة حتى زمن يسوع. إذن يسوع المسيح ابن داود كان ماذا؟ لقد كان من نسل داود. والد يسوع المسيح لم يكن داود مباشرة، وكان أبوه الله والروح القدس. لكنك تعلم ما أقوله، داود كان سلفه من خلال مريم، لذلك أعتقد أن هذا ما يحدث هناك. لذا كل ما أحاول قوله هو: هل نعرف على وجه اليقين أن هناك ثغرات في سلاسل الأنساب؟ نعم، لا يمكنك استخدام علم الأنساب لتحديد التسلسل الزمني. قد يكون هناك ثقوب، من يدري كم من الوقت يمكن أن تكون هذه الثقوب؟ وبذلك يتركك مع 4004 قاف ميم، لا أحد يقبل ذلك اليوم. وهذا شيء فعله الأسقف آشر منذ فترة طويلة، لا أحد يعتقد ذلك اليوم، لأنه على سبيل المثال لدينا في أريحة بقايا في أريحة تعود إلى 8000 قبل الميلاد، وبالتالي فإن 4004 قبل الميلاد لا يمكن أن تكون صحيحة. نحن ندرك أنه في سلسلة الأنساب عندما يذكر أب ابن قد تكون هناك فجوات كبيرة، ولعله يكون العظيم العظيم عظيم الجد الأكبر لفلان وفلان. لذا كنا حذرا مع ذلك. وون الأنماط الأدبية في تكوين 1 إتمام الأمر 16 من 26 إلى 18 54. والآن في سفر التكوين نتحدث عن الإصحاح الأول. هناك بعض الأنماط هنا، وأريد أن أعرض لك نمطين. هذه الأمور مثيرة للاهتمام نوعا ما فيما يتعلق بالأنماط المذكورة في تكوين 1 أي أيام الخلق، وهذا ما يسمى نمط الوفاء بالعملات الورقية، وهذا هو الحال هنا. معرفة ما إذا كنت تعرف هذا، يحدث ذلك مرارا وتكرارا. هذا هو تكوين 1 الأيام 7 من سفر التكوين. هل تتذكر الأيام 7 في سفر التكوين؟ يبدأ الأمر دائما: وقال الله هناك إعلان. ثم هناك أمر: وقال الله ليكن ماذا؟ دع النور يعبر إلى هناك اليوم الثاني، فليكن هناك ماذا؟ وجلد من فوق يفصل بين المياه التي فوق والمياه التي تحتها، لتكن اليابسة طالعة ولتنبثق السماء شمسا وقمرا ونجوما. لذلك ليكن هناك. الله يقضي أمره، وقال الله هناك إعلان، ثم هناك أمر ليكن. ليكن نور، ثم ماذا بعد؟ ثم هناك الوفاء، وقال الله ليكن نور فكان نور. قال الله فليكن إكس، وقد تكون هذه طريقة أخرى لصياغة الأمر. يبدو إكس غير شخصي للغاية، يبدو مثل فئة الجبر، لكن على أي حال فليكن هناك إكس، وكان هناك إكس. ومهما كان اليوم فقد كانت هناك الأيام 6. ثم يقيم الله عمله. إنه شيق. هل يقيم الله عمله؟ وبعد أن خلقه هل ينظر إلى الوراء ويقيمه؟ فهو يقيمه، ورأى الله النور والشمس والقمر والنجوم، أن كل ما كان يعمله قام الله بعمله، ورأى أنه حسن. ثم هناك نهاية اليوم. وكان مساء وكان صباح نهارا، ماذا؟ اليوم 1 2 3 4 5 6 أو 7. وفي اليوم 7 استراح الله. ونظر الله في اليوم 7 فرأى كل ما عمله وما هو جيد جدا. توف ميودي كان جيدا جدا. لذا في النهاية يتأمل الله في الأمر برمته أنه جيد جدا. هل تتذكر رؤية هذا النمط مرارا وتكرارا مع كل يوم من الأيام؟ لذا فهذا نوع من البنية الأدبية التي يتم وضعها في كل يوم، ومن المفيد رؤية تنظيمها. يطلق عليه نموذج الأمر والوفاء. زاي نمط اليوم الموازي من 6:55 إلى 9:58 مساء. الآن السؤال التالي هو: في الواقع كيف أتذكر أيام سفر التكوين؟ إذا سألتك ماذا حدث في اليوم 5؟ هل ستعرف بهذه الطريقة ماذا حدث في اليوم 5؟ هل تعلم ماذا حدث في اليوم 4؟ هكذا تذكره: ما الذي خلق في اليوم 1؟ قال: حسنا، ليكن نور في اليوم الأول. والآن في أي يوم خلق الإنسان؟ 6. فإذا عرفت اليوم الأول واليوم السادس تحصل على سائر الأيام. في النمط الثاني سأوضح لك كيفية القيام بذلك. يقول المزمور 33 الآية 6 بكلمة الرب تكونت العالمين، ولذا فهو يتحدث عن قوة كلمة الله. إنها الكلمة المنطوقة التي تدعو الأشياء إلى الوجود. يصف مزمور 33:6-9 الخليقة بكلمة فمه. إذن خلق الله الكلام، وهذا شيء مثير للاهتمام بالنسبة لنمط الوفاء بالأمر. الآن إليكم مخطط اليوم الموازي. الآن هذا أنيق حقا ولا يندهش تماما. هذا سهل إلى حد ما. في اليوم الأول قال الله ليكن نور، كان نور. في اليوم الموازي في اليوم الرابع يصنع ماذا؟ أصحاب النور. ماذا سيكون مثالا لحامل الضوء؟ الشمس والقمر والنجوم. لذا في اليوم الأول يصنع النور، وفي اليوم الرابع يصنع حاملي النور. وفي اليوم الثاني يقوم بفصل الماء الموجود بالأعلى عن الماء الموجود بالأسفل. الآن ما هي المياه أدناه؟ المحيطات. ما هي المياه أعلاه؟ سحاب. فيفصل بين المياه التي فوق والمياه التي تحتها. وفي اليوم الخامس يصنع السمك والطيور. أين سكنت الأسماك؟ المياه أدناه. أين كانت تسكن الطيور؟ المياه أعلاه. إذن لديك الطيور والأسماك التي تعيش في المياه العلوية والمياه السفلية. في اليوم الثالث يصنع اليابسة، وفي اليوم السادس يصنع سكان اليابسة. من هم بعض سكان اليابسة؟ نحن أيها الناس. لذلك فهو يصنع الناس وحيوانات الأرض. يصنع مخلوقات الأرض في اليوم السادس. لذا بالمناسبة إذا كنت تعلم أن البشر والمخلوقات الأرضية مخلوقون في اليوم السادس، واليوم الأول هو النور، هل تعرف ما هو اليوم الرابع؟ نعم، إنهم حاملوا النور. إذا كنت تعرف أن اليوم السادس هو الذي صنع مخلوقات الأرض، فأنا تعرف ما هو اليوم الثالث، الأرض الجافة. ثم في المنتصف لديك ماذا؟ المياه في الأعلى والمياه في الأسفل والأسماك والطيور. هل ترى كيف يعمل كل ذلك؟ أتمنى ألا أكون مجرد أحلم هنا، لأن هذا يجعل الأمر سهلا حقا. إذا كنت تعرف اليوم الأول والأخير فيمكنك إعادة بناء بقية اليوم. بالمناسبة في أي يوم تخطيت؟ وفي يوم السبت استراح الله. سؤال، هل استراح الله لأنه تعب؟ لا، لقد استراح، وهكذا تم إقامة يوم السبت، ليس فقط لأنه كان متعبا شخصيا، ولكن الله يفكر في الأمور. حاء التشكيل والتعبئة من 9:59 دقيقة إلى 11:14 دقيقة مساء. الآن هناك شيء آخر أريد أن أشير إليه بخصوص هذا الرسم البياني في سفر التكوين. هل تتذكرون تكوين 1-2؟ وكانت الأرض مظلمة، وكيف ينبغي أن أقول كانت كلها خربة وخالية؟ هل تتذكر أن الأرض كانت خربة وخالية، وكان الظلام توه ففوه؟ كان العالم خاليا وفارغا. فهل ترى ماذا تفعل هذه الأيام؟ في الأيام 1-2-3 هذه هي أيام التكوين. بمعنى آخر كانت الأرض خربة وخالية، فماذا يفعل الله؟ إنه يأخذ الشكل الذي لا شكل له ويشكل ما لا شكل له. ثم يفعل ماذا؟ فهو يملأ ما كان فارغا. إذن هذه الأيام الثلاثة الأولى هي أيام التكوين، والأيام الثلاثة الثانية هي أيام الملء. وهكذا، فإن ما كان بلا شكل يتشكل ويتشكل، وما كان فارغا يمتلئ. وبالمناسبة حتى مع البشر فهو يقول للبشر أن علينا أن نثمر ونكثر. ماذا علينا أن نفعل بالأرض؟ ملء الأرض حتى تحصل على هذا التشكيل وملء حساب الإنشاء. لا أعلم، لكن هذا يساعدني على تجميع الأمر برمته. إذا كنت أعرف اليوم الأول واليوم السادس فقد حصلت على الباقي. إذن هذا هو هيكل اليوم الموازي لأيام الخلق الستة. 1- صورة الله في الإنسان 23 من 15 إلى 31 57. الآن دعونا ننتقل إلى ما أريد أن أفعله بعد ذلك، هو الحديث عن صورة الله في الإنسان. لذا نريد أن نبدأ بهذا النوع من الأسئلة حول صورة الله في الإنسان. ماذا يعني أن تكون إنسانا؟ هل هذا سؤال كبير اليوم؟ هل أنتم في حياتكم ستواجهون هذا الوقت الكبير؟ اسمحوا لي فقط أن أشرح كيف سيحدث أن هذا سيكون سؤالا رئيسيا بالنسبة لك. بداية، هل الإنسان جزء أم جزئان أم ثلاثة أجزاء؟ هل هو الإنسان والجسد والنفس والروح؟ أم أنها مجرد الجسد والروح؟ الروح؟ أو يقول بعض الناس أن كل ما أنت عليه هو جسد. أنت مجرد عقلك هذا كل شيء. كل ما أنت عليه هو جسدك المادي. إذن ما هو الإنسان؟ كيف نتألف؟ كيف يختلف البشر عن الحيوانات؟ لدينا اليوم بعض الناس الذين يقولون أنقذوا الحيوانات، اقتلوا جميع الناس. نعم، بالنسبة للبعض تبدو الحيوانات في الواقع أكثر أهمية من البشر. لدينا بعض المجموعات، ودائما ما أشعر بالاستياء من منظمة بيتا. أخبر الناس دائما أنني شخص من منظمة بيت، أنا شخص يأكل الحيوانات اللذيذة. هذا لا يسير عادة بشكل جيد على البعض منكم، ولكن على أي حال، كيف يتناسب الاستنساخ؟ هل يمكنهم الآن أخذ بعض خلاياك وبناء شخص آخر بالفعل؟ هل تتذكر أنهم فعلوا ذلك مع خروف؟ دولي، ماذا يحدث إذا فعلوا ذلك مع شخص ما؟ هل هذا أنت حقا أم أن هذا شخصا مختلفا حقا إذا تم استنساخك؟ ماذا يعني أن تكون إنسانا في تلك المرحلة، وماذا يعني أن تكون أنت؟ السيبور، هل يحصل البشر على المزيد من الأجزاء من أماكن أخرى؟ بمعنى آخر، فجأة يحصل بيتر ستاين على كلية متبرع بها. هل يتبرع الناس بالكل لشخص آخر؟ أنت الآن تتجول ولديك كلية من شخص آخر. هل هذا أنت أم هم؟ لقد حصلت على ماذا؟ يتم الآن زرع القلوب بين الناس. ليفر، تفكر في ستيف جوبز، قيل لي ولا أعلم هل صحيح أنه مصاب بسرطان البنكرياس. هذا حقا، لقد انتهى الأمر. سرطان البنكرياس قاتل. لكن هل حصل جوبز على الكبد؟ هل يعلم أحد؟ أعتقد أنه حصل على الكبد، أليس كذلك؟ وتم زرع الكبد. هل هذا رائع حقا أنهم قاموا بزراعة كبد؟ بمعنى ما، يقومون بزراعة قلب شخص آخر بداخلك، هل هذا أنت حقا؟ زوجتي تواجه هذه المشكلة، وأنا أسميها المرأة الإلكترونية. لقد تم تركيب ركبتها للتو، لذا فهي امرأة من التيتانيوم الآن. لقد حصلت على هذه الركبة التيتانيوم. لذلك عليك أن تبقى بعيدا عندما تريد ركلك. لقد كسرت كاحلها، لذا لديها بعض الصفائح في قدمها وبعض البراغي. لذا فهي دائما تفقد بعض البراغي هناك. أذهب إلى المطار مع زوجتي وأقوم بإجراء الماسح الضوئي، وماذا يحدث؟ خلع كل ما تبذلونه من المعادن. الآن لم نعد نذهب إلى المطار بسبب الطريقة التي يتم بها التحرش بك عندما تدخل هناك. بالمناسبة، أقول ذلك وأنتم تضحكون، إنه ليس أمرا مضحكا. ابني لديه زوجة عمرها 25 سنة، عمرها 25 سنة. في كل مرة يذهبون إلى المطار، يتم الاتصال برقمها في كل مرة. هل هذا يعطيك فكرة؟ هل هذا يغضبك؟ في الواقع، انتهى ابني بالقيادة لحضور حفل زفاف أخته لمدة 22 ساعة حتى لا تضطر زوجته إلى تسجيل المغادرة في المطار. لا أعرف. كل ما أقوله هو أن بعض الأشياء التي تفعلها إدارة أمن المواصلات الآن تزعجني حقا. إنهم يفعلون ذلك باسم السلامة، ولكن هناك الكثير من الأشياء السيئة. اسمحوا لي أن أتحدث عن الآلات الروحية. إذن ما أقوله هو: هل من الممكن تبادل أجزاء الجسم من الناس؟ أجزاء مختلفة من الساق وأجزاء الذراع وأشياء من هذا القبيل. بالمناسبة، هل هذا جيد؟ نعم، إنه جيد لبعض الناس. أعني أن بعض الرجال قد بترت أرجلهم ثم أعيدوا إلى وضعها مرة أخرى. وماذا عن الآلات الروحية؟ هل تعرف أي شيء عن قانون مور؟ يقول قانون مور بشكل أساسي ما يلي: يتضاعف ذكاء أجهزة كمبيوتر كل 18 إلى 24 شهراً. إنه كل عامين تقريباً يتضاعف ذكاء أجهزة كمبيوتر. أريدك أن تفكر في ذلك. الآن عندما كنت في المدرسة الثانوية بعد الحرب الأهلية مباشرة، كان لديهم جهاز كمبيوتر، وكان أول كمبيوتر مدرسي لدينا بهذا الحجم الكبير. لقد كانت ضخمة وتحتوي على وحدتي ذاكرة. إذن قمت بعمل A2 زائد B2 يساوي C2. كان بإمكانك عمل A2، يمكنك عمل B2، ولكن لم يكن لديك مكان ثالث لوضع C2. كانت هناك وحدتان للذاكرة، وتكلفة كمبيوتر المثقوب $5,000. الآن ماذا حدث؟ وفي 18 إلى 24 شهرا انتقل من 2 إلى ماذا؟ 4، ثم انتقل آخر من 4 إلى ماذا؟ 8، ثم من 8 إلى 16، ومن 16 إلى 32، ومن 32 إلى 64، ثم فجأة يبدأ السعر في الارتفاع. إذن ماذا يحدث بعد فترة من الزمن؟ الآن يصل إلى ميجي بايت 1، ويصل إلى 2 ميجي بايت، ويصل إلى 4 ميجي بايت، 16، والآن فجأة ماذا نفعل؟ جيجابايت، وتنتقل من 1 جيجابايت إلى 2 جيجابايت إلى 4 جيجابايت، ومن 4 إلى 8 إلى 16 إلى 32، والآن نحصل على تيرابايت. تيرابايت 1 يذهب إلى 2 تيرابايت، 4 تيرابايت، وكل 18 شهرا يتضاعف الذكاء. سؤال: هل يستطيع كمبيوتر أن يلعب إنسانا في لعبة الشطرنج؟ هل يمكن للكمبيوتر أن يفوز؟ نعم، حتى يتمكنوا من برمجة جهاز كمبيوتر للفوز في لعبة الشطرنج. يستمر كمبيوتر في أن يصبح أكثر ذكاء وذكاء. هل أصبح الأمر أكثر ذكاء بسرعة أكبر مما أصبحتم أكثر ذكاء يا رفاق؟ نعم. إذن ما يقوله راي كورزويل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هو أن هذه الأشياء هنا هي الكربون. هذا هو الكربون، وهذه الأشياء هنا تعمل بشكل جيد. تستمر أجهزة كمبيوتر في مضاعفة ذكائها، وما يقترحه هو أنه بحلول عام 2025 ستكون أجهزة كمبيوتر أكثر ذكاء منكم يا رفاق. سأكون ميتا، لكنه سيكون أكثر ذكاء منكم يا رفاق. لماذا؟ يتضاعف ذكاء كمبيوتر طوال الوقت. ما يقوله هو أن الكربون هو التاريخ. ما يقوله هو أن المستقبل هو السيليكون. ما سيحدث هو أن أجهزة كمبيوتر سوف تتفوق علينا في مجال الذكاء بحلول عام 2020 أو 2025. أنتم يا رفاق سوف تكونون على قيد الحياة. هذا ماذا؟ بعد 10 إلى 15 سنة من الآن سيحدث هذا النوع من الأشياء. هل لديك بالفعل روبوتات يمكنك التحدث إليها وتطلب منها القيام بالأنشطة؟ الآن هل هم حقا أغبياء جدا في هذه المرحلة؟ نعم، وهذا ما يقوله، فهي تدور حول ذكاء البعوضة. ولكن ما الفائدة بالنسبة لهم؟ كل سنتين يتضاعفون. هل ترى إلى أين يتجه الأمر؟ في نهاية المطاف، هل سيكون لدينا جهاز كمبيوتر على الأرجح كروبوتات قادرة على التحدث معك في محادثة مفتوحة؟ في الواقع، هل سيكونون أكثر ذكاء منك؟ هذا هو المكان الذي نحن ذاهبون إليه. إذن ماذا يعني أن تكون إنسانا عندما يكون لديك آلة أكثر ذكاء من الإنسان؟ ماذا يعني أن تكون إنسانا؟ لذلك ننظر إلى المشهد التكنولوجي ونقول: رائع، هناك بعض الأشياء الكبيرة جدا التي تحدث. والآن ماذا يقول الكتاب المقدس عن هذا؟ هذه هي الآية الحاسمة لفهم معنى أن تكون إنسانا. عندما يصنع الله البشر في سفر التكوين الإصحاح الأول، هذا ما يقوله. وهذه آية كبيرة ذات معنى كبير ومعنى. يقول الله: دعونا. هل يقول: دعوني أصنع الإنسان؟ لا، فهو يقول: لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا. ودعهم يفعلون ماذا؟ قاعدة: فهل الإنسان مخلوق ليحكم؟ فليتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. لذلك خلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. الإنسان مخلوق على صورة الله. هل الحيوانات مخلوقة على صورة الله؟ لا، الإنسان وحده خلق على صورة الله. ياء أربع جوانب صورة الله في الإنسان: 31 من 58 إلى 41 45. والسؤال إذن هو: ماذا تعني صورة الله؟ ما هذا؟ لذلك أريد أن أتناول أربعة جوانب لصورة الله هذه. وهذه الجوانب تتضافر ولا يستبعد بعضها بعضا، بل إنها تتداخل. ولكن هناك أربعة جوانب فقط لصورة الله. اسمحوا لي أن أستعرض هذه الأربعة أولا، ثم سنغطيها بالتفصيل. أولا، يتمتع الإنسان بصفات روحية وأخلاقية. يتمتع الإنسان بصفات روحية وأخلاقية. كان هناك دب أشيب في حديقة يلوستون قبل وصولنا إلى هناك. الدب الأشيب يأكل إنسانا ويقتل إنسانا. هل هذا الدب الأشيب غير أخلاقي؟ الدب الأشيب يأكل سمك السلمون، هل الدب الأشيب غير أخلاقي؟ هل الدبابة الرمادية تأكل الأشياب؟ هل هذا ما يفعلونه؟ هل هو أخلاقي أم غير أخلاقي؟ هذا ما تفعله الدبابة الرمادية. هذا رد جيد، إنه غير أخلاقي. هذا ليس أخلاقيا. وبعبارة أخرى، فإنه لا يعمل في هذه الفئة. أيها الدب الأشيب، لا يمكنك إلقاء محاضرة على الدب الأشيب وتضعه في السجن وتقول إنك ستسجن لمدة 5 سنوات لأنك أكلت هذا الرجل. لا أقصد إلقاء الضوء على هذا الأمر. من الواضح أن الرجل قتل وتم إنقاذ زوجته، وهذا أمر سيء حقا. لكن السؤال: هل تتعامل مع حيوان؟ الحيوان ليس لديه إحساس بالصواب والخطأ، فهو كما قال غير أخلاقي. الآن إذا أكل إنسان شخصا ما، هل تلك مشكلة؟ هل سيضربني بهذه؟ لقد كان عملا غير أخلاقي. الآن يمكننا أن نقول أنه غير أخلاقي. هل نأكل الناس؟ إذا أكلت الناس فهل هذه مشكلة؟ هذه مشكلة. الآن بالمناسبة، هل هناك فرق حتى في الأخلاق؟ هل هناك فرق إذا أكل شخص ما شخصا آخر نقول أن هذه مشكلة؟ هل هناك مستويات مختلفة من الأخلاق؟ ابني، على سبيل المثال، عندما كان صغيرا، كان من المفترض أن يحضر دراسة الكتاب المقدس مع زمالة طفل الكرزة. كانوا يقومون بدراسة الكتاب المقدس في الحي. عندما أعود إلى المنزل، يكون ابني يركب دراجته ويتجول في الحي، وقد جئت بطريقة مختلفة. لذلك لم يكن يعرف من أين أتيت. يعود إلى المنزل وأقول له: كيف كانت كرازة الأطفال؟ فيقول: أوه، نعم، لقد كان أبا عظيما. أقول: أوم حقا. ما نوع القصة التي رووها؟ وتراه يقلب عينيه هكذا: كان نوح والطوفان، نوح والطوفان. لذلك بدأ يخبرني عن نوح والطوفان. هو يختلق هذه القصة. هل كذب ابني علي؟ في الأساس، هل كذب علي جميع أطفالي؟ لأكون صادقا معك، نعم، لذلك أمسكت بابني وهو يكذب علي. هل هذا على نفس مستوى أكل لحوم البشر؟ هل يمكنك القول أن الأمر مختلف قليلا؟ ويقول بعض الناس كل الذنوب واحدة. حسنا، يمكنك الذهاب إلى أكلة لحوم البشر أولا، لأنه إذا كانوا جميعا متشابهين فلن تواجه أي مشكلة في ذلك. لكن ما أقوله هو، كما تعلم أن ابني يقول لي كذبة كهذه، هل كان من الخطأ أن يكذب علي ابني؟ نعم، هناك أشياء عليك التعامل معها، ولكن هل يختلف ذلك عن أكل شخص ما؟ أود أن أقول أن هناك بعض الاختلافات، لذا عليك أن تكون حذرا ومميزا. تتحدث الطالبة إنها تقول إنهم جميعا متشابهون، ولكن هناك عواقب مختلفة، وأريد أن أقول لا. نعم، العواقب مختلفة بالتأكيد، وهي محقة في أن العواقب مختلفة. نعم، العواقب مختلفة إلى حد كبير، ولكن أريد أن أقول ذلك أيضا. بمعنى آخر، ألا يوجد داخلك رد فعل مختلف إذا كان شخص ما سيكون آكل لحوم البشر مقابل الكذب بشأن حضور دراسة الكتاب المقدس. ما أقوله هو الحصول على التعامل مع ذلك. نعم، كلاهما خطيئة أولا، كلاهما خطيئة، ومن هنا فهما متساويان من حيث أنهما خطيئتان. لكن أريد أن أميز كيف أقول، ألا يخبرك حدسك أن أكل لحوم البشر أسوأ من كذب ابني علي؟ يجب أن يخبرك حدسك بشيء عن ذلك، وإذا لم يحدث ذلك فأنا أرغب في الملح والفلفل عندما تنزلني. على أي حال، آسف. إذن هناك جدل كبير حول هذا الأمر، وسنعمل على ذلك الآن. نعم، الطالبة تتحدث. نعم، وهذا ما ستدفعه إلى أن جميع الذنوب واحدة، ولكن ما أقوله هو أنك سوف ترى ردود أفعال مختلفة من الناس ومن الله على خطايا مختلفة. بمعنى آخر، هل سيشعر الله بالجمود تجاه بعض الخطايا مقابل خطايا أخرى؟ بالمناسبة، كلها ذنوب، وكلها ذنوب يمكن أن تدخلك جهنم إذا جاز التعبير. ولكن هل يختلف رد فعل الله تجاه البعض منهم عندما نمر بالعهد القديم؟ سوف ترى رد فعل قوي حقيقي على بعض الخطايا وليس على البعض الآخر. أريد أن أحاول التعامل مع ذلك. أريد أن أحاول أن أفهم ذلك حتى أتمكن من فهم الله بشكل أفضل، لكنها نقطة ممتازة. الآن، العلائقية تعني ببساطة أن هذا الجزء من صورة الله علائقي. أن نعمل الإنسان على صورتنا، هناك تعددية هناك، وبالتالي فإن جزءا من الصورة علائقي. السيادة والحكم، أن صورة الله لها علاقة بنا كبشر يحكمون ويسدون على الأرض. نريد أن ننظر إلى هذا الجانب من القاعدة وكيف يعمل ذلك. بالمناسبة، هل تستطيع أن ترى انحراف هذا، أن الناس يحكمون؟ هل يحاول الناس حكم الآخرين؟ هل السلطة مفسدة؟ السلطة المطلقة تفسد تماما. إذن ما لدينا هنا هو البشرية، البشرية الخاطئة التي تأخذ هذه القاعدة وتحاول استخدامها للسيطرة، وهذه مشكلة حقيقية. هذا الشيء سأواجه صعوبة في بيعه لكم يا رفاق. ما سأحاول اقتراحه هو أننا في الواقع نشبه الله جسديا. هناك جسدية لله ونحن نشبه الله. قد تقول هيلدي براندت، هل الله رجل عجوز أصلع؟ لا، نحن نشبه الله، وسأحاول أن أقول ما يتعلق بإنسانيتنا وليس في تفاصيل كوننا كبارا في السن وبدينين. الآن دعونا نعمل من خلال هذا. الصفات الروحية، القدرة على اتخاذ الخيارات الأخلاقية. إن الجنس البشري مخلوق على صورة الله، لقد أعطي القدرة على اتخاذ الخيارات الأخلاقية. لا تتخذ الحيوانات الخيارات الأخلاقية التي نعرف أن الإنسان قادر على اتخاذها. أين نجد الدليل على ذلك؟ نذهب إلى العهد الجديد، وهو أمر مثير للاهتمام حقا. إن رسالة كولوسي في العهد الجديد توازي رسالة أفس. هناك الكثير من التداخل بين كولوسي وأفسس في العهد الجديد. إذن لدينا مقطع موازن بين كولوسي 3:10 وأفسس 4:24. يقول: ولبسوا الذات الجديدة التي تتجدد للمعرفة على صورة خالقها. على صورة خالقها يتجدد في ماذا؟ في المعرفة. هل لدى البشر القدرة على المعرفة؟ لدينا القدرة على المعرفة ونتجدد على صورة المسيح. هل ترى ما يحدث هنا؟ هل الصورة تحتاج إلى تجديد؟ لقد تضررت الصورة في الخريف وتحتاج الصورة إلى التجديد. وهنا في أفسس يقول: وأن نلبس الإنسان الجديد المخلوق ليكون مثل الله. لقد خلقنا لنكون مثل الله. كيف نكون مثل الله؟ في البر وقداسة الحق. هل يمكن للبشر أن يكونوا مقدسين؟ دعوني أقولها أولا بهذه الطريقة: هل الله قدوس؟ قدوس 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 الرب الإله القدير. الله قدوس. هل لدى البشر القدرة على أن يكونوا مقدسين؟ نعم. يقول الله: كونوا قديسين لأني أنا الرب ألهكم قدوس. الحق يعارض الشر. هل البشر كائنات أخلاقية؟ لديهم القدرة على البر. هل لديهم أيضا القدرة على الشر؟ لذلك فهو يقول: تجددوا على صورة المسيح. إن صورة المسيح تشبه أن نكون مثل الله في المعرفة الحقة والبر والقداسة. أعتقد أنه في الاعتراف بهذه الطريقة. إذن هذا هو المكان الذي نصل فيه إلى أن هناك جانبا روحيا أخلاقيا. لقد خلق البشر روحيا وأخلاقيا مثل الله. يمكننا أن نعرف ويمكن أن نكون أبرارا أو أشرارا، ويمكننا أن نكون قديسين ويمكن أن نكون غير مقدسين. ولكن لدينا القدرة على أن نكون قديسين وأبرار ومعرفة. فهذا هو الجانب الأخلاقي للصورة بناء على هذه الآيات. والآن ماذا حدث عندما حدث السقوط، عندما سقط آدم وحواء في الخطية؟ هل فقدنا صورة الله؟ يخبرنا جيمس: لا، لكن الصورة قد تكون مشوهة. قد تكون الصورة مشوهة لكننا لم نفقدها بالكامل. لذلك تقول رسالة يعقوب 3:9: باللسان نحمد ربنا وأبينا وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. يقول يعقوب: لا يزال البشر مخلوقين على شبه الله، لذلك لا ينبغي أن تلعنهم لأنهم مخلوقون على شبه الله وصورة الله. هل هذا يعني أن كل فرد في هذا الصف مخلوق على صورة الله؟ نعم. هل يجب أن يؤثر ذلك على كيفية تعاملنا مع بعضنا البعض؟ نعم. هل يؤثر ذلك على كيفية معاملتي لكم كطلاب مخلوقين على صورة الله؟ نعم. هل يؤثر ذلك على كيفية معاملتك لي كشخص مخلوق على صورة الله؟ يجب أن يؤثر ذلك على كيفية تعاملك مع الناس ردا على ذلك. لا يزال الناس مخلوقين على صورة الله، لكن هذا الأمر مشوه وله آثار، وسوف نتحدث عن الآثار أكثر في وقت لاحق. كاف الجانب العلائقي لصورة الله 41 من 46 إلى 49 46. الآن جانب آخر من صورة الله هو نحن صورة الله. نحن منه أو الجانب العلائقي منه هو دعونا نصنع الإنسان على صورتنا. نحن هل هي مفرد أم جمع؟ جمع. لنصنع الإنسان على صورتنا، لذا فنحن مخلوقون على صورة الله. نحن الإنسان مخلوق للعلاقة، فكيف تفهم هذه التعددية؟ لنصنع الإنسان على صورتنا. هناك طرق مختلفة يمكنك فهمها، وهذا النوع يمر ببعضها. اسمحوا لي أن أبدأ بجمع الجلالة. هل قالت لك والدتك يوما: لقد قررنا ألا تذهب إلى هذا المكان؟ لقد قررنا، والافتراض هو أن الأب والأم هما من قرر، ولكن الأم في الواقع هي التي تقرر وتقول لقد قررنا. لكن هل يحق لها أن تقول ذلك لأنها الأم، وهذا يعني أن الأب موجود هناك؟ عندما يقول الملك: لقد قررنا، فهل الملك حقا هو من يتخذ القرار؟ ولكن هل يحق للملك استخدام نحن ونسميها نحن الملكية؟ فهل يحق للملك أن يفعل ذلك؟ نعم، إنه مثل الملك عندما يقول لقد قررنا، فهو في الحقيقة هو نفسه فقط ولكنه الملك. وفي العبرية عندهم ما يسمى جمع الجلالة. في اللغة الإنجليزية لدينا المفرد الذي يعني أنك حصلت على عنصر واحد. التعدد يعني ماذا؟ اثنان أو أكثر. لذلك نستخدم الجمع لتعيين رقم شيء ما، سواء كان مفردا أو جمعا، أرقاما متعددة. في العبرية يستخدمون المفرد والجمع، لكنهم يفعلون ذلك أيضا عندما يكون الشيء حقيقيا حقا كبيرة حقا، كما أنهم يستخدمون صيغة الجمع. وهذا جمع الجلالة. لذلك سيكون لديك ماذا؟ أشياء. وإذا كنت تريد أن تقول أن الأشياء كانت كبيرة جدا حقا، ماذا ستقول؟ الأشياء يمكنك وضع اس عليها لجعلها هكذا. الآن بالنسبة لنا عندما نقول أشياء، فهذا يعني أشياء كثيرة. ولكن عندما يقولون أشياء وأشياء، فقد يقصدون حقا أن هذه أشياء كبيرة. آسف، ربما كان علي أن استخدم كلمة مختلفة هنا. ولكن على أي حال، هل تعرف ما أقوله بجمع الجلالة إذن؟ بمعنى آخر، إنها كبيرة جدا، بحيث دعونا نصنع الإنسان، إن نتحدث الله بطريقة نحن هو جمع للعظمة والجلال. هذا احتمال يعتمد على قواعد اللغة العبرية لسبب استخدام الجمع دعونا نصنع الإنسان. أعتقد أن هناك بعض الاحتمالات الأخرى الأفضل هنا، المحكمة السماوية. هل يتذكر أحد إشعياء الفصل 6؟ الله في بلاطه السماوي ويطرح الله السؤال، من يذهب من أجلنا؟ يتم استخدام الجمع هناك. الله يتحدث إلى هؤلاء السماويين، من يذهب من أجلنا؟ يقول إشعياء، ها أنا يا رب ارسلني. هل يتذكر أحد أيوب؟ في الإصحاح الأول من سفر أيوب، نجد الله في الأعلى ويقول بالأساس، هل فكرتم في عبدي أيوب؟ وهو يتحدث إلى المجموعة في البلاط السماوي. هناك، نحن، هناك ويقول، الشيطان، حسنا، أيوب صالح ولكنه صالح إلى هذا الحد فقط لأنك باركته بكل هذه الأشياء. دعني آخذ هذا وسوف يلعنك في وجهك. إذن، نحن، هذا من المحكمة السماوية، هل هذا منطقي؟ لنعمل الإنسان على صورتنا، هذا ما يتحدث عنه الله في المحكمة السماوية. أعتقد أن هناك تأكيدا لهذا في كل من الوظيفة 1 والإصحاح 6 من إشعياء. أريد أن أضع علامة زائد هنا للإشارة إلى أنني أعتقد أن هذا الرأي له تأثير جيد. الآن ربما يتحدث الله إلى نفسه. هل سبق لك أن تحدثت مع نفسك؟ ماذا علينا أن نفعل؟ هل يجب أن نفعل هذا أم ذاك؟ إذا فعلنا ذلك، ستكون هناك كل هذه العواقب. إذا فعلنا ذلك، ستكون هناك كل هذه العواقب. ماذا علينا أن نفعل؟ هل تحدثت مع نفسك من قبل؟ حسنا، يا رفاق، لا تتحدثون مع أنفسكم. على أي حال، أنا أتحدث مع نفسي. لذا يمكنك استخدام المداولة الذاتية، ماذا يجب أن نفعل؟ داخل نفسك. بالمناسبة، هل يحتوي الكتاب المقدس على قدر كبير من المداولة الذاتية بهذه الطريقة؟ تقريبا أبدا، لأكون صادقا، لا أستطيع أن أخبركم الآن مقطعا تجدون فيه هذا مع الله وهو يتحدث إلى نفسه. لذا فإن المداولة الذاتية أعتقد أنها زائفة. هذا خطأ. نادرا ما يرد هذا في الكتاب المقدس، لذا لا أعتقد أنك تريد أن تسلك هذا الطريق. يقول بعض الناس، لنعمل الإنسان على صورتنا، هو الثالوث، الآب والابن والروح القدس. هذه مناقشة بين اللاهوت، الآب والابن والروح القدس. لنعمل الإنسان على صورتنا، هذا هو الثالوث. كثير من الناس يقترحون هذا وأنا لست مستعدا للقول إنه خطأ، ولكني أسألك، هل كان موسى سيفهم الثالوث؟ هل كان موسى سيفهم الآب والابن والروح القدس؟ في واقع الأمر، في زمن يسوع، بعد من 1400 إلى 1200 سنة، هل فهموا الآب والابن والروح القدس؟ عندما قال يسوع أنه ابن الله، هل أردوا أن يرجموه ويقتلوه؟ إذن ما أقوله هو، ما مدى فهم الثالوث في ذلك الوقت؟ لا أعتقد أن موسى كان لديه أدنى فكرة عن الثالوث. نعم، كان بإمكانه فعل ذلك، لكن المشكلة هي أنه لم يكن أحد يعرف ذلك. لنفترض أن الله أظهر لموسى الثالوث، ولكن عندما ينزل موسى من الجبل، لن يكون لدى أي من هؤلاء الأشخاص أدنى فكرة عما يتحدث عنه، لأن الله في العهد القديم واحد. الرب إلهنا واحد وهم يدفعون بذلك حقا. لذلك لست متأكدا من مدى معرفته بالثالوث. إذن ما أقوله هو، هل كان موسى سيفهم هذا الأمر كثيرا؟ بالمناسبة، هل استغرقت الكنيسة 300 عام لتكتشف الثالوث؟ لقد تصارعت الكنيسة الأولى حقا حول الثالوث. لذا ما أقوله هو أنني لا أعرف مدى فهم موسى للثالوث في عبارة لنعمل الإنسان على صورتنا. يمكن أن تكون، لا أريد التخلص منه، ولكن كل ما أقوله هو أنني يجب أن أعود إلى مكان موسى. ما أريد أن أقترحه هو أنه إذا بدأت بالقول إن موسى يكتب أشياء ليس لديه أدنى فكرة عنها، فيجب عليك أن تكون حذرا في ذلك، لأنه من الممكن أنه كتب بشكل أفضل مما كان يعلم. ولكن يجب أن يكون لدي سبب وجيه لذلك. بمعنى آخر، إذا كان يخبرك بشيء ما في المستقبل، فمن المحتمل أنه كتب بشكل أفضل مما كان يعلم. لا أريد استبعاد هذا الاحتمال. أنا فقط أقول أنني لا أعتقد أنه يفهم الثالوث. هل كان سيفهم المحكمة السماوية؟ نعم، لأن الثقافات الأخرى كانت لديها أيضا أفكار البلاط السماوي. لذا فإن فكرة المحكمة السماوية تبدو أكثر طبيعية بالنسبة لي بالنظر إلى الإطار التاريخي الذي كان سيكتب فيه. الآن، بالمناسبة، هل من الممكن أن يكون هذا خطأ أيضا؟ لم أكن هناك، أعني أنني كبير في السن ولكن ليس إلى هذا الحد. لذا ما أقوله هو، لم أكن هناك، لا أعرف. لذلك أريد الاحتفاظ بالثالوث، لكن ضعه في المؤخرة. أريد تقديم المحكمة السماوية. لكن أيا من هذين سيكون خيارا. هل يمكننا فعل ذلك؟ لنفترض أننا لا نعرف، لكن هذين خياران صالحان. هذا ممتاز، وهذا هنا ممكن، ولكني أشك في ذلك، أعتقد أنها محددة للغاية. وبالمناسبة، هل نحن تشكلنا؟ هل أنا أم نحن هو الذي يشكلنا؟ هل ثقافتك تشكل هويتك؟ هل تشكل خلفيتك العائلية هويتك؟ على حد تعبير شخص ما، هل يتطلب الأمر قرية لتكوين شخص ما؟ هل يتطلب الأمر نحن لتكوين أنا؟ إذن ما يحدث هو أن خلفيتك تشكل هويتك. نحن مبنيون على العلاقات، هذا ما أقوله. هل نحن نبني أنا؟ فقط انظر حولك. كلكم يا رفاق من مناطق مختلفة. أنتم جميعا تأتون من خلفيات مختلفة، وكل منكم شكلكم بطريقة مختلفة عن الأشخاص الآخرين، وهو أمر رائع حقا، لأننا جميعا فريدون بهذا المعنى. لذا فإن نحن تشكل أنا، البشر خلقوا من أجل العلاقة. أعتقد أن هذه هي النقطة التي أريد أن أوضحها. هل البشر مخلوقون للسياق نحن؟ نعم، لقد بنينا من سياق نحن إلى سياق نحن. لذلك يمكن أن تكون العلاقات مهمة حقا لصورة الله وتشكيلها. لامن الجانب الحاكم السيادي للصورة 49 46 شرطة 54 48. الآن هذا الشيء المتعلق بالحكم، دعونا ننظر إلى هذا صورة الله هي الحاكمة. فلنصنع الإنسان على صورتنا لكي يحكم. في العهد القديم الله هو صاحب السيادة. والآن إذا قلت السيادة فماذا أعني بكلمة السيادة؟ الله هو الملك. الله يحكم، إنه الملك العظيم. دعني أقول فقط الله هو الملك العظيم. لقد وضع الإنسان على الأرض ليفعل ماذا؟ للحكم. هل نحكم بدلا من الله؟ هل نحن كذلك؟ المصطلح الذي أريده هو نواب الوصي. رئيس الولايات المتحدة يحكم الولايات المتحدة، لكن هل يستطيع حقا أن يحكم كل شيء؟ لا، إذن لديك حكام في ولايات مختلفة يحكمون. بالمناسبة، تم إنشاء جميع الممالك العظيمة تقريبا على هذا النحو، حيث يكون لديك الملك العظيم، ومن ثم يكون لديك أشخاص يحكمون تحت قيادته، يحكمون مناطق صغيرة تحت قيادته. إذن ما لدينا في رواية الخلق هذه هو أن الله خلق الإنسان على صورته ليحكم على أسماك السماء وطيور البحر والمخلوقات التي تزحف حولها. نحن في الواقع في مكان الله الذي يحكم الخليقة. نحن آلهة صغيرة، بمعنى ما نحكم على جزء من خليقته. هذه طريقة فظيعة لقول ذلك، لكن هل ترى المغزى من ذلك؟ هل أعطى الله لنا بعضا من حكمه لنديره؟ ربما هذه طريقة أفضل لقول ذلك. هل تنازل الله عن بعض حكمه ونحن نوابه نحكم نيابة عن الملك العظيم؟ الآن كيف يتم تأسيس هذا؟ أنه مشوق جدا. سيكون لملوك العالم القديم ممثلون يحكمون مكانهم. بمعنى آخر، سيكون لديك الملك العظيم، وسيكون للملك العظيم ملوك فرعيون على مختلف المناطق التي غزاها الملك. فيكون لملوكك ممثلون ويحكمون مكان الملك. هل يتذكر أحد كورش وداريوس وهؤلاء الحكام الفرس؟ لقد كانت لديهم في الأساس هذه المملكة الضخمة، وحكموا من خلال المرازبة المختلفين الذين حكموا تحت قيادتهم باسم كورش أو باسم داريوس. يحدث هذا في كل مملكة تقريبا، حيث يكون لديك ملك كبير يحكم كل شيء. ثم هناك هؤلاء الحكام والدبلوماسيون الذين سيحكمون الأمر الآخر، وهكذا كان الأمر في العصر الآشوري. لاحظ أن التركيز في تكوين واحد 26 هو على الحكم. والآن ما هي انعكاسات ذلك من حيث المعنى والمصير؟ هل خلق الإنسان ليحكم؟ نحن نواب الله الذين نمثل حكمه على هذه الأرض. هل يهم كيف نحكم الخليقة؟ أعطي للبشر أن يحكموا طيور السماء وأسماك البحر. أعطي الإنسان ليحكم الأرض. لقد أعطى الله حكمه لنا. فهل يحتاج الإنسان إذن إلى الاهتمام بالبيئة مثلا؟ هل نحكم مكان الله على أرض الله الطيبة؟ هل يحدث فرقا في كيفية حكمنا فيما يتعلق بالبيئة؟ لذلك هل يجب على المسيحيين أن يشاركوا في جهود من نوع حماية البيئة؟ الآن أنا لست من محب الأشجار الكبيرة أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن هل لدينا وكالة للحكم على الحيوانات وعلى الأرض؟ لذلك هناك أساس لحماية البيئة. هل هناك أساس لحماية البيئة على صورة الله، وهذه القاعدة التي لدينا والتي التزمنا بها الله في جميع أنحاء العالم؟ نعم، عليك أن تعمل مع ذلك. الله يتحكم في كل شيء، لكنه التزم الإنسان ببعض السيطرة والحركة. والآن لا يزال يسيطر علينا أيضا، ولكن مع هذه القدرة على الحكم تأتي مسؤوليات معينة علينا أن نحكم بدلا منه. لذلك لدينا مسؤوليات معينة حول كيفية إظهار حكم الله على هذه الأرض. وينبغي أن تعكس مجد الله وصلاحه، ولكن لتغطسب قوته، لأنه الملك العظيم يحكم كل شيء. ميم التشابه الجسدي كجزء من الصورة 54 49 شرطة 61 47. الآن سيكون هذا هو الأصعب في البيع. ما سأحاول أن أقترحه هنا هو أننا في الواقع نشبه الله جسديا. والآن تقول كيف حصلت على هذا؟ حسنا، هناك مصطلحان عبريان، الشبه والصورة. مصطلحات الشبه والصورة هي تسلم وديمت. إذا قمت بدراسة الكلمات عن هاتين الكلمتين تسلم وديمت، صورة وشبه، فكلاهما مصطلحات مادية للغاية. إنها ليست مصطلحات أخلاقية، إنها مصطلحات مادية للغاية. لذا على سبيل المثال، اسمحوا لي أن أعطيكم مثالا واحدا من 1 صموئيل 6:5 يقول أن الفلسطينيين صنعوا تماثيل تسليم أو ديموت. لقد صنعوا هذه الصور الجسدية للفئران من الذهب. والسؤال الآن، هل كانت هذه الفئران الذهبية تشبه الفئران؟ نعم، لكنها مصنوعة من الذهب، لذا فهي ليست فئران حقيقية. لقد بدوا مثل الفئران بالرغم من ذلك. هل يمكنك أن تنظر إلى ذلك الفأر الذهبي وتقول إنه فأر لكنه مصنوع من الذهب؟ إذن ما أقوله هو أن هناك تشابها جسديا، ونحن نرى ذلك هنا. بالمناسبة، أنتم جميعا تعرفون هذا. في العالم القديم في إسرائيل، هل صنع الإسرائيليون تماثيل لأنفسهم؟ إذا قلت لك صور، فهل ستكون تلك الصور صورا مادية؟ هل صنعوا صورا جسدية لداغان وبعل وكموش وبعض الآلهة القديمة؟ لقد صنعوا هذه الصور الجسدية لهم. لقد كانت صورا مادية، ثم انحنى الناس لتلك الصور. ما هي الصور التي تم إنشاؤها بالمناسبة؟ هل نعرف مما صنعوا؟ نعم، قال أحدهم: ذهب، هؤلاء هم الأغنياء. من ماذا صنعهم معظم الناس؟ الحجر والخشب. بشكل عام، لقد صنعت صورك من الحجر والخشب. ولكن على أي حال، دعونا نخرج من هناك. لكن ما أقوله هو أن الصور كانت أشياء مادية. لذا ما أحاول اقتراحه هو أن هذين المصطلحين هنا كلاهما مصطلحات مادية للغاية. كانت الصور عادة شيئا ماديا للغاية. لذا ما أقترحه إذن هو أننا في الواقع نشبه الله جسديا. الآن اسمحوا لي أن أدفع هذه الخطوة إلى الأمام. لنفترض أنني ملك آشوري، فأنت محظوظ لأنني لست كذلك. لقد كان الآشوريون قاسيين جدا. لقد كانوا هتلر العالم القديم. كان لديك الملك الآشوري العظيم، وعندما غزا منطقة جديدة، خمن ماذا فعل؟ عندما يغزو الملك الآشوري منطقة جديدة، كان يقيم تمثالا لنفسه. ماذا يعني هذا التمثال؟ كان يعني: أنا الملك العظيم، تمثالي في صوفر أو دمشق، فذلك يعني أني ملك على دمشق وصوفر. فيضع الملك صورة جسدية لنفسه مصنوعة من الحجر. هذا النوع يذكرني بمن هو ذلك الرجل. هل كان هناك رجل في العراق لديه هذا التمثال الكبير لنفسه؟ هل تتذكر أنهم هدموا صورة صدام حسين؟ بمعنى آخر، الصورة تعني ماذا؟ أنا ملك هذه المنطقة. انظر الآن إلى ما يفعله الله. فصنع الله صورة لنفسه ووضعها في الأرض. هل هذه هي الطريقة التي يعلن بها الله سيادته وملكه على الأرض؟ نحن تلك صورة الله، فهو يضعنا هنا ليحكم مكانه، فيكون هناك تشابه جسدي. نحن نشبه الله. كما صنع الملك الآشوري تمثالا وصورة ووضعها على الأراضي التي يحكمها، الآن يضع الله أيضا صورته فينا ويضعنا على الأرض رمزا لحكمه وتنفيذه. الآن اسمحوا لي أن أدفع هذا أبعد قليلا. قد يقول أحدهم: انتظر لحظة يا هيليدي بندت، قال يسوع: الله روح، والروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي، فإذا كان الله روحا وليس له لحم وعظام، فكيف خلقنا على صورة الله الجسدية؟ لقد قلت أنك كنت تخيم حقا على هذا الشيء المتعلق بالجسدية. وأما الله فهو روح غير مخلوق وليس له لحم وعظام. أريدك أن تفكر في يسوع. هل أخذ يسوع شكل الإنسان؟ نعم، لقد فعلها. هل ظهر كإنسان فقط أم كان إنسانا جسديا؟ لقد كان إنسانا. عندنا قتل يسوع، هل مات حقا كإنسان؟ هو مات. عندما يعود إلى الحياة بعد موته، هل قام يسوع بالروح أم قام بالجسد؟ في واقع الأمر، ذهب إلى ما هو اسم ذلك الرجل، فيقول: مرحبا، تحقق من ذلك، ضع أصابعك هنا، ضع أصابعك في جانبي. هذا أنا، لقد صلبت. هل تتذكر الشك في توماس؟ فقال: لتأمى. بالمناسبة، هل جلس يسوع بعد القيامة ويأكل مع تلاميذه؟ نعم. فهل كان يسوع جسديا بعد القيامة؟ هل كانت القيامة جسدية؟ هل سيبقى يسوع في جسد بشري إلى الأبد؟ هل قام يسوع من بين الأموات وهل هو حي إلى الأبد في جسد بشري؟ يسوع في المستقبل وبعد مرور بضعة آلاف من السنين لا يزال في جسد بشري إلى الأبد. فهل من الممكن أن يكون المسيح في جسد إنسان أو مثل جسد إنسان قبل الخليقة وأننا خلقنا على صورة المسيح، فالجسدية التي خلقنا عليها كانت صورة المسيح؟ لذلك هل يستطيع المسيح أن يصير إنسانا لأننا متوافقون؟ هل يمكن أن يصبح يسوع كلبا؟ هل سيصبح يسوع كلبا؟ أنت تعلم ما أقول. هل الكلب غير متوافق؟ هل يستطيع أن يصبح إنسانا؟ نعم، يمكنه ذلك لأن هناك توافقا هناك. لذا ما أقوله هو أن المسيح منذ الأزل كان له شكل إنساني، ونحن كبشر مخلوقون على تلك الصورة. عندما ينزل يسوع يستطيع أن يتحول إلى إنسان. هل هو متوافق بحيث يكون على هذا النحو لبقية الأبدية؟ نعم، إنه متوافق مع ذلك. هل هذا منطقي؟ لذلك أنا أزعم أننا في الواقع نشبه الله. مصطلحات تسلم وديمت هي مصطلحات مادية. ما أقترحه هو أننا مخلوقون مثل المسيح. نحن مخلوقون على صورة المسيح. بعد السقوط، هل لدينا بعض المشاكل مع كوننا غير أخلاقيين وخطاه؟ هل نحن مخلوقون من جديد على صورة المسيح؟ هل أن نكون مثل المسيح هو قدرنا؟ وهذا هو المكان الذي سنذهب إليه، ولذا فإننا نعود إلى الحديقة بمعنى ما. صورة الله موجودة فينا وقد شوهت بسبب الخطية. سنعود لنصبح مثل المسيح. الآن نحن مبنيون على صورة المسيح، هذا ما أقترحه. لذلك هناك التوافق. سين آثار صورة الله في البشرية 61 من 48 إلى 64 22. الآن أريد أن أثير بضعة أشياء أخرى هنا. هناك بعض الآثار المترتبة على هذا والتي هي رائعة حقا. انظر إلى المستقبل. تتحدث رسالة يوحنا الأولى 3:2 عن انتقال الصورة إلى المستقبل. ولكننا نعلم أنه إذا ظهر أي يسوع نكون مثله. عندما يظهر يسوع هل سيكون هناك تحول في أجسادنا؟ سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. كل من عنده هذا الرجاء به ماذا يفعل؟ يطهر نفسه. هل الرجاء بعودة المسيح يطهرنا؟ هل طهر أنفسنا منتظرين رجاء عودة المسيح؟ هل تعرف شخصا عاش في نور مجيء المسيح؟ كان والدي كبيرا في السن. أتذكره عندما كنت صغيرا أذهب إلى النافذة، وكان يذهب إلى النافذة بشكل يومي تقريبا. كان يذهب إلى النافذة وينظر من النافذة ويقول: كما تعلم ربما يعود يسوع اليوم. فهل شكل ذلك حياته؟ من الأفضل أن تصدق أنها فعلت ذلك. هل كان يحب أمي لأن المسيح ربما يعود اليوم؟ ربما كان يحب والدتي لأسباب أخرى أيضا. هل كان يحب والدتي؟ نعم. هل حاول والدي أن يكون أفضل أب يمكن أن يكونه؟ لماذا؟ ربما يعود المسيح اليوم ويجب أن أواجه خائقي. إذن لديك شيء جميل حقا يغير ويعطي الأمل. ما أحاول اقتراحه هو هل يغير الأمل شخصيتك؟ لنفترض أن زوجتي هي سيبيا الآن. لنفترض أنكم يا رفاق ستصبحون محاسبين قانونيين. إذا بدأت في أن تصبح سيبي في كلية جوردون وأخذت كل هذه الدورات، فهل سيشكل أملك في أن تصبح سيبي كيف تتعلم وما تتعلمه بسبب أملك؟ تأمل أن تكون قادرا على فعل شيء ما أو الحصول على هذا النوع من المهنة أو المهنة. لذلك عليك تشكيل دراساتك للقيام بذلك. هل الأمل يشكل من تصبح؟ ما يقوله هو أن لدينا هذا الرجاء بأن المسيح سيعود وعندما نراه سنكون مثله. سوف تتجدد صورة الله فينا وسوف نتبرأ وسوف نتطهر أمام عينيه عندما يعود يسوع. هل هذا أمل كبير؟ هذا أمل كبير يوما ما سنرى يسوع وسيحولنا إلى صورته. صادم الصورة في الآخرين 64 23 شرطة 72 42. الآن هناك بعض الأشياء الأخرى هنا أيضا. أعتقد أن كتاب سيس لويس وزن المجد يتناول هذا الأمر. هل يمكنك رؤية صورة الله في الآخرين؟ هل يمكنك رؤية صورة الله في الأشخاص الذين لا تحبهم؟ هل هم مخلوقون على صورة الله؟ هل هناك خير؟ هل صلاح الله متأصل في كل فرد بطريقة أو بأخرى؟ هل من الممكن أن يكونوا أشخاصا شريرين حقا؟ ولكن هل ما زالوا مخلوقين على صورة الله؟ أريد أن أعطي مثالين على ذلك وسأذهب إلى هنا لأنني أريد الابتعاد عن الكتاب المقدس في هذه الأمثلة لأنها تعيد لي ذكريات سيئة. ذات مرة ذهبت إلى مكان يسمى مدرسة كراند آيلاند الثانوية. كانت هناك فتاة في مدرسة كراند آيلاند الثانوية تدعى مابيلين. كانت مابيلين، لا أعرف كيف أقول هذا، كانت أكثر فتاة منزلية في المدرسة الثانوية. كان الأمر كما لو كنت لا تريد الجلوس أو التواجد بجانبها لأنك ستحصل على كل ما حصلت عليه وأنك لا تريد ذلك. إنها مثل كوتيز أو أيا كان. لذلك امتنع الجميع عن مابيلين لأنها واحدة من المنبوذين. هل سخر الجميع في المدرسة من هذه الفتاة المسكينة؟ في الواقع كان الأمر مثيرا للشفقة لدرجة أنهم لم يسخروا منها بعد فترة. ولكن لا أحد يريد أن يكون حول مابيلين. سؤال، هل مابيلين مخلوق على صورة الله؟ نعم. أن أعاملها بهذه الطريقة، هل كان ذلك مناسبا؟ أتمنى لو كنت أكثر وضوحا. لم أكن. لم أفعل أي من الأشياء القاسية تجاه مابيلين، لكنني لم أفعل أي شيء لعكس ذلك أيضا. ماذا كان يجب أن أفعل كمسيحي؟ هل من الممكن أن أكون صديقتها وأجعلها تشعر بصورة الله فيها وأخرجت ذلك؟ لم أكن ذكيا بما يكفي لفعل ذلك عندما كنت طفلا صغيرا وأشعر بالخجل من ذلك. لقد كان الأمر سيئا. كان لدينا لقاء في مدرسة كراند آيلاند الثانوية، وكان هذا بعد سنوات عديدة. قال كيف نكر، الرجل الذي ذهبت معه إلى المدرسة الثانوية، مرحبا تيد، هل تتذكر مابيلين؟ من يستطيع أن ينسى مابيلين؟ لم يكن هناك سوى مابيلين واحد في المدرسة. لقد أصبحت مابيلين مسيحية. إنها أخت في المسيح الآن. عندما أخبرني كيفن، فكرت في البقرة المقدسة، يجب على المسيحيين أن يعاملوا جميع الناس بكرامة واحترام. والآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى مثال آخر. ذات مرة، ذهبت أنا وزوجتي إلى حفلة موسيقية. لقد كانت حفلة موسيقية لمايكل كارد. لقد كان رجلا بعد الحرب الأهلية، وكان يغني ترانيم الكتاب المقدس. لذلك حصلنا على بعض التذاكر المجانية لأن أنيتا، الفتاة التي كانت تقيم في منزلنا طوال الوقت وكانت تأكل طعامنا، كانت تعيش معنا بشكل أساسي. كانت تعمل مع محطة الإذاعة المسيحية WD6. لذلك حصلت على تذاكر مجانية. علينا أن نجلس في المقصورة مع جميع الأشخاص المميزين. لذلك كان كل شيء هذا الحبل الأحمر والمقطع المشدود. لذلك قفزنا إلى الأسفل ورفعت الحبل وجلسنا أمامنا مباشرة. كان مايكل كارد يقيم حفلا موسيقيا هنا، وكان هناك متحدث كبير في السن هنا. زوجتي تكره الموسيقى الصاخبة وأنا أجلس أمام مكبر الصوت. أحب الصوت العالي لأنني لا أستطيع السماع. على أي حال أجلس أمام المتحدث وأقول أن هذا سيكون حفلا موسيقيا رائعا. إنه على وشك، أنا أتحدث على بعد 15 قدما منا. لذلك نحن نجلس هناك وأنا أفكر، يا رجل، هذه مقاعد خاصة. عندما أذهب إلى حفلة موسيقية، عادة ما أجلس في الخلف وأضطر إلى استخدام المنظار. إذن هذه المرة نحن في القمة. لذلك كنت أجلس هناك في المقاعد هناك، وفجأة يأتي هذا الرجل يدخل. يرفع الحبل ويجلس بجواري. أعتقد هذا الرجل هو شخص كبير، كما تعلمون أنهم جميعا من الشخصيات الكبيرة هنا حيث كنا نجلس. ثم يشرع في خلع حذائه وبقدميه المطاردة يضع قدمه هنا. كانت مقاعد مسرح، يضع إحدى قدميه هناك على المقعد الذي أمامه وإحدى قدميه هناك. هناك هذه السيدة، شعرها مصفف بالكامل وهي بالفعل مزينة بالكامل، وهذه السيدة لديها قدمان متلاحقتان لهذا الرجل على بعد 6 بوصات من أنفها في كلتا الحالتين. يبدأ الجميع بالذهاب. لقد أصبح الأمر غريبا بعض الشيء، لم أره بهذا السوء من قبل. على أي حال ظهرت أنيتا لأنها تعلم أن الرجل لا ينبغي أن يجلس هناك، لذا فهي تجري وتنزل على الجانب. إنها تأتي وتبدأ في التحدث إلى الرجل. الآن أنيتا، عليك أن تعرف أن هذه الفتاة صعبة المراس. لا أعرف كيف أصفها. لقد شهدت هذه الفتاة الكثير من الحياة. أنا أتحدث عن الكثير من الأشياء الرئيسية. إنها فتاة صعبة. لقد نزلت وتتحدث مع الرجل. لا أعرف ما قاله لها الرجل، ولكن فجأة بدأت في التراجع بهذه الطريقة وابتعدت. فكرت، أيتها البقرة المقدسة، لم يسبق لي أن رأيتها تتصرف بهذه الطريقة من قبل. لا أعرف ما قاله، ولكنني لم أرها تتراجع بهذه الطريقة من قبل. إنها شابة عدوانية جدا. لذلك عادت وتجلس. ثم أبدأ بالتحدث مع الرجل، ويبدأ الرجل في إخباري بقصته. لقد كان في بساط الغسيل وهجم عليه 40 رجلا. لقد حصل على الحزام الأسود من الدرجة 3 وقد فجر للتو جميع الرجال 40. لذلك أنا أتحدث مع هذا الرجل، وفي هذه الأثناء تميل زوجتي نحو أنيتا وتقول، لا بأس، يتحدث تيب بشكل جيد مع أشخاص مثل هؤلاء. لذلك كنت أفكر، 40 رجلا حاصلون على الحزام الأسود من الدرجة 3. اتضح أنني وابني كنا نعمل في ذلك الوقت على أحزمتنا السوداء. إنه من الدرجة 3، يجب أن يكون هذا مثيرا للاهتمام، ولذلك فهو يواصل الحديث. يدير أجهزة كمبيوتر من رأسه. لقد صنع 20 جهاز كمبيوتر في وقت واحد. لا يستخدم لوحة المفاتيح أو الماوس أو أي شيء أو حتى الكلام. يخرجهم من رأسه 20 جهاز كمبيوتر في المرة الواحدة. لذا فهو ينطلق وتصبح القصص غريبة وغريبة بعض الشيء. في هذه الأثناء عند الاستراحة ماذا يحدث؟ كل الناس يقلعون، لقد ذهبوا جميعا. مكثت هناك وتحدثت مع الرجل أثناء الاستراحة. يعودون، نجلس وننهي الحفل. في نهاية الحفل من الواضح أن هذا الرجل لديه مشاكل. نعم. لذلك وقفت وقلت، أريد أن أشعر بقوتك، لأنه كان يخبرني عن كل قوته. فقلت، أريد أن أشعر بقوتك. لذلك أعطاني هذا الرجل عناقا وبدأ في الضغط علي. أنا أفكر فيما سأفعله إذا ساءت الأمور. يمكنني الاعتناء بنفسي، أنا فتى كبير. بدأ يضغط علي وقلت، أريد أن أشعر بقوتك. لذلك بدأ بالضغط علي حقا، ثم ارتكب خطأ حاول أن يلتقطني، يرفعني عن الأرض ويخرج ظهره فيقول: أوه ظهري ظهري. وهكذا فجأة اختفت كل أساطير هذا الخيال العظيم. المتأنق المسكين يؤذي ظهره، أعني أنني لم أحاول أن أفعل ذلك. وأنا أسألك، هل هو مخلوق على صورة الله؟ هل يجب أن أعامله بكرامة واحترام؟ نعم. هل تعلم في تلك الليلة أن الله أظهر لي بطرق صغيرة ما يجب أن أفعله في حياتي؟ استخدم الله هذا الرجل لتوصيل إرادته لحياتي. ما هي إرادة الله؟ لقد ساعدني ذلك الرجل في حل ذلك. ما أريد قوله هو أني أحمد الله على ذلك الرجل. ما أقوله هو: توخي الحذر، فالله يتحدث من خلال جميع أنواع الناس المختلفة. شخص ما أعرفه الآن أنهم يتواجدون حول أشخاص بلا مأوى طوال الوقت، ويبدو الأمر كما لو أنهم يتجولون حول أشخاص بلا مأوى. كل هؤلاء الأشخاص المشردين مقززون. هل تعلم أن أحد هؤلاء المشردين يمكن أن يكون يسوع؟ يمكن أن يكون ملاكا لكل ما تعرفه. لذا ما أقوله هو: عندما ترى الناس، هل تنظر إليهم بكرامة واحترام على الرغم من أنهم في محن الحياة؟ يمكن لله أن يستخدم هؤلاء الناس ليتحدثوا من خلالك وإليك. ما أقوله هو: عاملوا جميع الناس بشرف وكرامة. وبالمناسبة، صورة الله، هل هذا شيء صغير أم هذا شيء كبير؟ هذه فكرة كبيرة. ما أقوله هو أن الصورة يجب أن تسمح لنا بالتواصل مع الآخرين عبر جميع أنواع الحدود، لأننا ننظر ونرى مجد الله في الآخرين. وحتى بالمناسبة، هل من الممكن أن لا يتمكن شخص آخر من رؤية ذلك في نفسه؟ هل يمكنك إخراج ذلك؟ هذه هي هديتنا. أخبرنا الله أننا مخلوقون على صورة الله، وأنه يمكننا أن نصبح مثل الله عندما نرى تلك الصورة في الآخرين من خلال منحهم المجد والكرامة التي ربما لم يحصلوا عليها من والدهم أو أمهم أو أي شخص. يمكننا أن نمنحهم الكرامة والاحترام لكونهم مخلوقين على صورة الله. إنه لأمر رائع. هذه أشياء مهمة حقا. هذا هو صفقة كبيرة. الناس مخلوقون على صورة الله، وهذا شيء كبير. سين شجرة الحياة 72 43 شرطة 77 32. الآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى موضوع آخر نريد أن نتناوله هنا، شجرة الحياة. دعونا نحاول أن نتعامل مع هذا بسرعة. سأخبرك ماذا؟ هل تريدون الوقوف؟ لماذا لأ ندقق في الكتاب المقدس؟ شرطة روبوتات فقط للحصول على بعض التنفس فيكم يا رفاق. أريد فقط تغطية الشجرتين وسننتهي من هذا اليوم. شجرة الحياة، ما وظيفة شجرة الحياة هذه في جنة عدن؟ لديك شجرة الحياة الموصوفة هناك، فكيف عرفوا ما هي شجرة الحياة؟ هل كانوا سيعرفون ما هو الموت؟ إذا فهمت الموت، فإنك تعلم أن الحياة هي النقيض لذلك. ولكن ماذا لو لم تجرب الموت حقا؟ فهل من الممكن أن يكون هناك موت قبل السقوط في الخطية؟ هل من الممكن أن الحيوانات ماتت قبل أن تكون هناك خطيئة، قبل السقوط؟ الآن هذا شيء يجب التفكير فيه. ليس لدي إجابة على هذا، ولكن كان لدي أستاذ أدار رأسي به وما زلت لا أعرف الإجابة. فهل من الممكن أن يكون ذلك قبل السقوط؟ هل أكلت الأميبا أشياء أخرى؟ هل المخلوقات الصغيرة، هل أكلت البكتيريا الأشياء؟ هل أكلت الأسود الأشياء قبل السقوط؟ هل أكلت الأسود حيوانات أخرى؟ إذن ما أقترحه هو، هل من الممكن أن يكون هناك موت حيواني قبل السقوط، وأن آدم وحواء عرف ما هو الموت لأنهما رأه في عالم الحيوان على الرغم من أنهما لم يختبراه بأنفسهما؟ لا أعرف. لذا على أي حال، ضعوا ذلك في مؤخرة عقولكم، ربما يكون ممكنا. يعتقد بعض الناس أنه كان هناك موت للحيوانات قبل السقوط، وهكذا كان آدم وحواء يعرفان ذلك. ثم مع السقوط تحصل على الموت البشري. نعم، هل كان لديك سؤال؟ الطالبة تتحدث، هل يرى الجميع أنها تتبنى أسلوبا مختلفا؟ إنه شيق. تقول أنهم عرفوا التراب، إلى التراب يجب أن تعود لأنك أتيت من التراب. ولكن متى عاد هذا الغبار؟ متى قيل لهم ذلك؟ لاحقا في الفصل الثالث، لكن ربما كانوا يعرفون ذلك مبكرا، لكن علينا أن نعيد ذلك إلى الوراء. الآن دعونا نفكر في بعض الأشياء الأخرى هنا مع هذه الشجرة. هل يشير تكوين 2:16 إلى أنه كان بإمكانهم الأكل من شجرة الحياة قبل السقوط؟ يقول تكوين 2:16، وأوصى الرب الإنسان، لك أن تأكل من كل شجر في الجنة، إلا كم واحدة؟ واحدة أو اثنتين؟ واحد. لك أن تأكل من جميع شجر الجنة، ولكن لا تأكل من شجرة معرفة الخير والشر. فهل يعني ذلك أنه يمكنهم فعلا أن يأكلوا من شجرة الحياة؟ نعم، وهذا يعني أنه يمكنهم أن يأكلوا من شجرة الحياة. الشجرة الوحيدة التي لم يستطيع أكلها هي شجرة معرفة الخير والشر، لذلك هذا مثير للاهتمام. وبالمناسبة، ماذا يحدث عندما يخطئون؟ يتم طردهم من الحديقة، فيخرجهم الله من الجنة بعد أن أذنبوا. جاء في الإصحاح 3:22 ما يلي، فقال الرب: قد صار الرجل كواحد منا عارفا الخير والشر، ولا يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى الأبد. إذن تم طرد آدم وحواء من الجنة حتى لا يتمكنوا من الوصول إلى أي شجرة، شجرة الحياة. لذلك يتم إزالة شجرة الحياة من البشر في هذه المرحلة عندما يتم طردهم من الحديقة. الآن ما يثير الاهتمام حقا بالنسبة لي هو رؤية 22. عندما تنزل أورشليم الجديدة وتنخفض المياه، خمن ما هي الشجرة التي تظهر مرة أخرى في أورشليم الجديدة؟ وتظهر شجرة الحياة من جديد على ضفتي النهر وتعطي ثمارها في 12 موسما، وعددها 12، فهي تؤتي ثمارها في كل شهر من شهور السنة، وكانت أوراقها لشفاء الأمم. هل لا تزال شجرة الحياة موجودة؟ في مكان ما، وليس هنا. عندما تنزل أورشليم الجديدة، تكون شجرة الحياة هناك وسنشارك فيها. لذا، بكلمات أخرى، شجرة الحياة لا تزال موجودة وسفر الرؤيا موجود فيها. وبالمناسبة، هل يبدأ الكتاب المقدس بشجرة الحياة هذه، وبعد السقوط انقطعنا عن شجرة الحياة؟ ترى أن بقية الكتاب المقدس تعيدنا أساسا إلى شجرة الحياة. هذا نوع مثير للاهتمام. يبدأ الكتاب المقدس وينتهي بشجرة الحياة هذه. 3 مناظر لشجرة الحياة، 77، 33 شرطة، 80، 12. الآن هنا 3 مناظر لشجرة الحياة. يعتقد بعض الناس أن شجرة الحياة كانت شيئا سحريا، أن تقضم الثمرة وتعيش إلى الأبد. هل يفعل الكتاب المقدس الكثير بالسحر؟ لا، في الواقع هناك معجزات في الكتاب المقدس، لكن المعجزات عادة ما تكون موجودة لغرض ما. هناك سبب، وهو ليس مجرد سحر. أعتقد أن هذا المنظر السحري موجود أسفل الأنابيب. بعض الناس يعتقدون أنه كان أشبه بالطعام الصحي، وبعبارة أخرى كان النوع المثالي من الطعام المتوازن. إذا أكلت من شجرة الحياة هذه، فقد كانت مزيجا غذائيا مثاليا، كان مثل الجوز والكثير من أوميغا 3. لذا تناول الكثير من الجوز وسوف تعيش إلى الأبد. أنا أمزح، الجوز مفيد لك. الغذاء الصحي المثالي، هل يبدو حقا أنه الغذاء الصحي المثالي عندما تقرأ سياق سفر التكوين حول هذا الموضوع؟ لا، مرة أخرى لا يبدو الأمر صحيحا. هذا اقتراح، هو الذي اشتريه والذي أعتقد أنه مثير للاهتمام. كانت شجرة الحياة سريراً، أي أن تناولك للثمرة لم يمنحك الغذاء لتعيش إلى الأبد، لكن شجرة الحياة كانت بمثابة سر مقدس. عندما أقول القربان، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ السر هو العشاء الرباني، الإفخارستية. في العشاء الرباني، الإفخارستية، تأخذ كأساً، وهذه الكأس هي ماذا؟ إنه دمي من العهد الجديد. سؤال: هل هذا دمه حقاً؟ لا، أن تشربه، إنه عصير عنب أو نبيذ، أو كنت أشرب عصير التفاح أحياناً، حتى مشروب كولايد في إحدى المرات. لا أوصي باستخدام كولايد نظراً لوجود ما يكفي من شارب كولايد في هذا العالم. دعني أعود. الكأس ترمز إلى دم المسيح. البسكويت تكسر البسكويت، الفطير. هذا هو جسدي الذي كسر من أجلكم، هذا النوع من الأشياء. فالخبز يمثل جسده المكسور، والدم من كأس العصير. لذا فهم يقفون لشيء ما. بالمناسبة، هل يمكنك انتهاك تلك الصور؟ تذكر في 1 كورنثوس أنه يقول: لا تأكلوا عشاء الرب دون استحقاق. فهو لا يريد أن تنتهك الصور. لذلك أتساءل عما إذا كانت شجرة الحياة تمثل الحياة الصحيحة والعلاقة الصحيحة مع الله، وأنها تعتبر سررا مقدسا. الآن لديك حياة مع الله إلى الأبد، ولذلك فهي تعتبر بمثابة سر مقدس. بدلا من الطعام الذي يغذي جسدك ليعيش إلى الأبد، يتم تناوله بطريقة مقدسة. هل هذا منطقي؟ أحب ذلك، إنه يجعل الكثير من الأشياء منطقية، لذلك أعتبره سررا. سين شجرة معرفة الخير والشر، 13:80-17:84. الآن شجرة معرفة الخير والشر صعبة بعض الشيء. كيف عرف آدم وحواء ما هو الشر؟ إذا كان شخص ما قد اختبر الخير فقط ولم يختبر الشر أبدا، فماذا نسمي هذا النوع من الأشخاص؟ مبارك، أليس كذلك؟ هل كنا في الواقع سنستخدم مصطلح ساذج؟ ما كان تريد قوله؟ الطالب يتكلم جاهل. أريد أن أضع وجها أفضل على هذا. في الواقع ربما هذا ما دار في ذهني أيضا، لكني أريد استخدام كلمة ساذج. هل السذاجة أفضل قليلا؟ بمعنى آخر، يكون الشخص ساذجا إذا لم يجرب الشر مطلقا، وأن تعرف كيف تسير الأمور. فماذا يعني الشر لآدم وحواء قبل السقوط؟ لماذا وضع الله هذه الشجرة في الجنة؟ هذه شجرة معرفة الخير والشر. لماذا تم وضعها في الحديقة على أي حال؟ لدي بضعة اقتراحات هنا. الأول هو أنني أعتقد أن الاختيار ضروري لكي يكون المرء فاعلا أخلاقيا. إذا لم يتخذ الفاعل الأخلاقي خيارا أبدا، فهل هو حقا فاعل أخلاقي؟ هل ترى أهمية الاختيار؟ لذلك تم وضع الشجرة هناك، لأن البشر بحاجة إلى الاختيار. هل هذه إحدى مشاكل الكلية؟ هل من الممكن دراسة جميع أنواع الأشياء نظريا في الكلية؟ هل هو أمر مختلف تماما أن تقوم فعليا بالاختيار؟ لاختيار شيء ما، الأمر مختلف تماما. هل من الممكن الحديث عن الحرب في كلية جوردون؟ هل من الممكن الحديث عن قتل شخص آخر في كلية جوردون بطريقة نظرية؟ هل يختلف الأمر كثيرا أن يذهب ابني إلى أفغانستان وعليه أن يقرر ما إذا كان سيضغط على الزناد لإنهاء حياة شخص ما؟ ما أقوله هو، كل هذه الأشياء الجامعية تتلاشى عندما يكون هناك قرار فعلي للقيام بشيء ما. كن حذرا من أن تبدأ بالتفكير، لأنك تعرف كيفية التعامل مع الأمور نظريا، وتعرف الحياة، وما أقوله هو، لا. تم إنشاء الكلية لهذا الغرض، وهو أمر جيد، ولكن عليك أن تعرف أن الأمر مختلف تماما عندما تتخذ قرارات في الحياة الواقعية. لديك العواقب، سيكون لديك كل أنواع الأشياء التي تحدث. لذا كن حذرا بشأن الكلية، فقد تخطر على بالك أحيانا وهذا أمر سيء. لكن عند اتخاذ الاختيارات، هل تحتاج إلى اتخاذ خيارات فعلية لتحديد وكالتك الأخلاقية؟ نعم. إليك شيء آخر أعتقد أنه مهم من حيث الاختيار والحب. هل خلقنا الله حتى نحبه أم أن الله أعطانا الاختيار؟ لقد أعطانا الله الاختيار. ما أقوله هو، هل ترغبين في الزواج من شخص أجبر على الزواج منك ولم يكن لديه خيار؟ كان عليهم أن يتزوجوك. هل تريد أن تحب شخصا اختار أن يحبك؟ هل اختيار شخص ما ليختار أن يحبك؟ هل يعني ذلك الكثير؟ نعم. لذا فإن تخميني هو أن الله يقول لن أجبرهم على أن يحبوني، عليهم أن يتخذوا هذا الاختيار. هل سيحبونني أم لا؟ ماذا فعل النوع البشري؟ والآن تقول لا أريد أن أحبك. بالمناسبة، هل أخبرك أحد بذلك من قبل؟ هل سبق لك أن خرجت مع فتاة وهجرتك؟ هل هذا يضر سيئة؟ هل سبق لك أن خرجت وخرجت فتاة مع رجل وهجر الرجل الفتاة؟ كيف يجعلك ذلك تشعر؟ هل هذا الرفض يؤذي جوهر كيانك؟ الآن ماذا يقول الإنسان لله في الأساس؟ مهلا، نحن لا نريدك، سنختار طريقنا بأنفسنا. سؤال، هل هذا يؤذي الله؟ بالمناسبة، هل يصف الكتاب المقدس أن الله يتأذى بهذه الطريقة؟ نعم، إشعياء الإصحاح الأول. حزقيال هو الأسوأ. في حزقيال 16 يصف الله الأذى الذي تعرض له عندما رفضه إسرائيل بعد أن ساعدهم ورعاهم وأحبهم، وكل ما فعلوه هو ركله بين ساقيه. هذا نوع من ملخص الصور هناك. لذلك يبدو أن الاختيار والحب متورطان. تاء الحية تتكلم بالحق. تكوين 3:18-84-40-84. هل الثعبان يتكلم الحقيقة؟ ما سأقترحه عليك هو أن الثعبان يقول الحقيقة. والآن تقول انتظر لحظة يا هيلدبراندت، دعونا نقرأ هذا. تقول والآن الحية، تكوين 3:1 وما يليها، وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب. يمكن ترجمة كلمة ماكر إلى داهية. أنا أحب داهية أكثر. فقال للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من جميع شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر الشجر الذي في الجنة نأكل، ولكن الله قال لا تأكل من ثمر الشجرة التي في وسط الجنة، يجب أن لا تلمسها وإلا سوف تموت. قال الثعبان لن تموت بالتأكيد، بالتنكيد، لأن الله عالم أنه إذا أكلتم منه تنفتح أعينكم. السؤال عندما أكلوه، هل يقول أن أعينهم انفتحت؟ نعم إنها كذلك. هل الشيطان يقول الحقيقة؟ نعم الثعبان يقول الحقيقة، اسمحوا لي أن أنهي هذا، ستنفتح أعينكم وتكونوا مثل الله. هل يقول الله في الإصحاح 3:22 الآن صار الرجل كواحد من؟ ستنفتح أعينكم وتصيرون مثل الله وتعرفون الخير والشر. يقول الله صار الإنسان الآن مثلنا عارفا الخير والشر. هل الشيطان يقول الحقيقة؟ اسمحوا لي أن أحكي لكم قصة. ذات مرة كانت ابنتي تلعب كرة السلة في الصف السادس، وكانت تلعب مع فتاة أخرى. هذه الفتاة الأخرى كذبت طوال الوقت. لا، على محمل الجد، لقد كذبت على الجميع بشأن أشياء لم تكن ذات أهمية. هل كان جميع من في المدرسة يعلمون أن هذه الفتاة كاذبة؟ الجميع عرف ذلك. سؤال، هل قامت بتزييف أي شخص من قبل أم أن الجميع توقع منها أن تكذب؟ الجميع توقع ذلك منها. الشخص الوحيد الذي خدعته حقا هو من؟ نفسها. لقد ظننت أنها قامت بتزوير الجميع. كان الجميع يعرف ما كانت تفعله. هل الشيطان كاذب دائما؟ هل يقتبس الشيطان الكتاب المقدس؟ عندما يأتي الشيطان خلف يسوع في تجربة البرية، هل يستشهد الشيطان بالكتاب المقدس؟ فهو يأخذ المسيح إلى القمة ويقول: اطرح نفسك إلى أسفل، لأن المزمور يقول: ملائكته تحملك. الشيطان يقتبس من الكتاب المقدس. هل الكتب المقدسة صحيحة؟ نعم، هل الشيطان يقول الحقيقة؟ والآن دعني أخبرك سررا عن سم الفئران. عندما تضع سم الفئران، فإنك تضعه في همبرغر جيد. الآن هل هذا الهمبرغر همبرغر جيد يمكنك تناوله؟ 99% منها همبرغر جيد. ولكن ما هي المشكلة؟ إنه سم بنسبة 1% يأكله الفأر، وما الذي يحصل عليه؟ 1%. 99% الأخرى، هل هذا الهمبرجر الصحي الجيد؟ نعم. ما أقوله هو أن الشخص الذي يقول الحقيقة يقول الحقيقة يقول الحقيقة وبكذبة صغيرة. هل هذا هو الذي يخدع الناس؟ مع الشيطان يقول الحق الحق الحق. السؤال: في وسط الحقيقة، هل زرع كذبة شريرة تهلكهم؟ لذا ما أقوله هو توخي الحذر. هل الشيطان ملاك نور أم أنه دارث فيدر الشرير دائما؟ هل الشيطان ملاك نور؟ هل يخدع الناس بإخبارهم الحقيقة، ولكن وسط تلك الحقيقة تكون هذه الكذبة مضمنة؟ لذا ما أقوله هو أن الشيطان ماكر وداهية ومخادع حقا. إنه شرير جدا، لأن ما يحدث هو أنه يدمج الشر في أشياء مثل الحقيقة. إنه يدمج الشر في أشياء مثل البر والخير وكل تلك الأشياء، ولكن في الداخل يوجد هذا الشيء المدمر. وهكذا مع شجرة معرفة الخير والشر، يأتي الشيطان بهذه الطريقة الإيجابية. سأخبرك بما سنفعله في المرة القادمة، كيف أصبح آدم وحواء أكثر شبها بالله في تجربتهما مع الشر؟ فكيف هلكوا ولعنوا به؟ لذلك سوف ننظر في ذلك في المرة القادمة. لذا كن حذرا، وسنراك يوم الخميس. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندت، الذي يقوم بتدريس أدب تاريخ العهد القديم واللاهوت. المحاضرة 6 عن الأنساب التي لا تساوي التسلسل الزمني، صورة الله والشجرتين في جنة عدن. كتب بواسطة ألانا نوتارو. تم تحريره بواسطة تيد هيلدبراندت سالب 2.